إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة جديدة من هذه الدورات العلمية، وهي الدورة 92 الأولى، في يوم الخميس الموافق 12 من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف، وهي تشتمل على رسالتين. الأولى قصيدة في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا سيما في مسألة القرآن وأنه كلام الرب سبحانه وتعالى، وذكر محنة أحمد رحمه الله تعالى والثناء عليه، للإمام إسماعيل الترمذي رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث. والرسالة الثانية بعنوان ضرورة العناية بفقه السلف، للشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى ونفع به. فنبدأ إن شاء الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى، مستلهمين منه التوفيق والسداد، بالتعليق على هذه القصيدة السلفية، وهي قصيدة الإمام إسماعيل الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والمحقق لهذه القصيدة قال: لم أقف لقائل القصيدة على ترجمة، لكن هذه القصيدة وردت في كتب أهل السنة والجماعة، فقد ذكرها كما قال المعتني بها، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش، وقال: وهي، أي ابن القيم، وهي من أحسن القصائد لم ينكرها أحد من أهل الحديث، بل أثنوا على قائلها ومدحوا. قال في اجتماع الجيوش: وهي من أحسن القصائد لم ينكرها أحد من أهل الحديث، بل أثنوا على قائلها ومدحوا. سبحان الله، مع أنه لم يوقف له على ترجمة، يعني ليس مشهورا في تراجم العلماء، لكن حسبنا ما صنف وترك من هذا الأثر العظيم. والرجل إنما يعرف بنتاجه لا بترجمته فقط، وإنما يترجم للإنسان وللعالم علمه وفقهه وسنته. وقد ذكرنا من قبل فائدة في أروى أمة الإسلام، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فهذا أكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا، ولم يصل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إلى رتبته في الرواية، فهو أكثر رواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسنده كبير جدا. ومع ذلك اختلفت الأمة في اسمه على 20 قولا تقريبا. اسمه رضي الله عنه، وإن لم تختلف في كنيته فهو أبو هريرة رضي الله عنه الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل الذي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3 سنين إلى 4 سنوات مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فتح الله عز وجل له باب الرواية حتى صار أروى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فصار يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، حتى إن الصحابة كانوا يتعجبون من كثرة روايته، حتى الصحابة كانوا يتعجبون من كثرة هذا. فقد جاء في الصحيح أنه رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر قول الله عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. ثم قال رحم رضي الله عنه: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، فصار أروى الصحابة رضوان الله عليهم. ومع ذلك الأمة اختلفت في اسمه على قرابة 20 قولا في اسمه، اسم أروى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل يترجم له علمه ويترجم له مكانته من السنة، ولهذا لا قدر لأحد إلا بالسنة. فلو لم يكن له في التأليف والتصنيف إلا السنة لكفته، ولو كان له في التصنيف في كل فرع من فروع العلم إلا السنة فما عرف نبله ولا مكانته. فالسنة هي التي يرفع معها كل شيء، وبدونها لا ينفع شيء. فإذا كان الإنسان من أهل البدع والأهواء، لو أنه سود الأوراق كلها وكتب في كل فن فما كان مرفوع القدر عند أهل الحق، فإن الرجل يرفع قدره بالسنة ولو لم يكن له إلا الورقة الواحدة. هذا الحميدي في السنة ترك لنا ورقة هي أصول السنة، هذا البربهاري رحمه الله تعالى في السنة، بل في السنة وغيرها ليس له إلا هذا التصنيف فقط، وهو شرح السنة كتاب مشهور عند أهل الحق البربهاري، ورقات كتبها في السنة، ومع ذلك صار إماما من أئمة السنة. فالذين ينشغلون بالتزكيات وتجميع هذه التزكيات من هنا وهناك ظانين أنها وحدها ترفع، فهؤلاء مغرورون. بل لو أن الإنسان جمع ما جمع من التزكيات وكان واقعه على خلاف تلك التزكيات أو حصل له من الانتكاسة ما حصل، فإنه لا ينتفع بها ولا تنفع ولا يرفع قدره بهذا. ولهذا يزكي الإنسان علمه بالسنة، ويزكي الإنسان مكانته في العلم. أما تزكية على أوراق لا يطبقها واقع فلا. من الذي زكى ابن عبد الوهاب للأمة؟ ومن الذي زكى ابن تيمية للأمة؟ زكاهم علمهم العظيم وميراثهم الجليل. فالسنة أولا، فيترجم الإنسان بالسنة، فلو لم يكن له إلا السنة لكفى، لكن إذا كان له كل شيء إلا السنة يحاربها فما انتفع بشيء. فقيه، محدث، لغوي، كل هذا، مؤرخ، لا فائدة من ورائه إذا كانت عارية عن السنة. أما مع السنة يعظم كل شيء، فهي المادة التي يحصل بها الرشاد، هي الفرقان، هي البصيرة التي إذا آتاها الله عز وجل عبده فقد آتاه خيرا عظيما. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. من يؤتى هذه الحكمة والسنة والعلم بها، فإذا يقال: تعرف فلانا بالسنة؟ نعم أعرفه. إذا عرفته، أما بغير السنة فلا. يبقى البوابة الأولى يا أخواني، وهذه لا بد أن نركز عليها جدا جدا جدا، حينما تتناول أي عالم من العلماء لابد من باب الاعتقاد أولا، لابد من باب السنة أولا، هذا الباب الذي يترجم الإنسان فيه بالإمامة، بالإمامة السنة. ولهذا لا تنظر إلى شيء معها، إن وجد شيء معها فالحمد لله هذا خير، أما إذا لم يوجد إلى محاربة للسنة ومعاندة لأهلها وكذا فهذا لا يرتفع قدره وإن كان له من المؤلفات المئات ولا الألوف. فهذا صاحب هذه القصيدة السلفية المباركة التي سنطلع عليها ونقرأها ونعرف أنها وافقت منهج أهل السنة والجماعة في جميع حروفها، مصنفها هو إسماعيل الترمذي رحمه الله تعالى، غاية ما عرف أنه من علماء القرن الثالث. من هو وما مولده وما وفاته لم تذكر التراجم هذا، ولعله يوجد، لكن هذا بحسب ما ذكر المعتني بأنه لم يقف له على ترجمة، لكن وقف له على هذه القصيدة وكفى. فرحمه الله رحمة واسعة من إمام جليل تناول هذه القصيدة المباركة التي قال ابن القيم في شأنها في اجتماع الجيوش: وهي من أحسن القصائد لم ينكرها أحد من أهل الحديث، لم ينكرها أحد من أهل الحديث، بل أثنوا عليها على قائلها ومدحوا. وقال المعتني: استخرجت هذه القصيدة من كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، فقد أخرجها بإسناده. فقال: أخبرنا عبد الملك، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أبو يعقوب الحافظ، قال أخبرنا محمد بن عبد الله اللالآل، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصرام، قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، قال: أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروذي، وذكر أن إسماعيل بن فلان الترمذي قالها، وأنشد في أحمد بن حنبل، في أحمد بن حنبل وهو في سجن المحنة قال، فذكرها، وعددها 65 بيتا. قال: وأخرجها عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في محنة الإمام أحمد. فقال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي نصر ابن محمد القاشاني الأصبهاني بها، أخبرنا الحافظ أبو نصر أحمد ابن عمر ابن محمد الغازي، وأخبرنا عبد الرحمن ابن علي، أخبرنا عبد الملك ابن أبي القاسم قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم الصرام، أخبرنا إبراهيم ابن إسحاق الغسيل في المستند الذي مضى الغسيلي أو الغسيلي، قال: أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروذي، وذكر إسماعيل بن فلان الترمذي قالها، وأنشدها في أحمد بن حنبل وفي سجنه قال، فذكرها، وقد ذكر منها 61 بيتا. إذن هذه القصيدة ثابتة، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش وأثنى عليها، وحسبنا كلمة هذه القصيدة بغض النظر عن ترجمة يعني قائلها وغير ذلك، فحسبنا هذه القصيدة التي ذكرت في السنة، فهي قصيدة جدير أن يوقف عندها وأن تلتمس الفوائد منها. فالإنسان حريص على أن يقرأ كتب السنة، فلا يزال الإنسان على خير ما تمسك بعرى السلف الصالح رحمهم الله تعالى وصار على طريقته ومنهجهم، فإن منهاجهم هو القويم، وإن صراطهم هو المستقيم، وإن سبيلهم لهو السبيل المقتدى به، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم لزوم غرض السلف إلى أن نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا برحمته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع في قراءة هذه القصيدة الإمام إسماعيل الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذه قصيدة في اعتقاد أهل السنة والأثر للإمام إسماعيل الترمذي بين يدي شيخنا الفاضل شيخ هشام بن فؤاد البلية حفظه الله تعالى. قال الإمام إسماعيل الترمذي رحمه الله تعالى: تبارك من لا يعلم الغيب غيره، ومن لم يزل يثنى عليه ويذكره.
نعم، بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وهو له أهل تمجيده تعظيمه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى، ولهذا الثناء على الله عز وجل عبادة عظيمة، وهو أحد نوعي الدعاء. فالدعاء قسمان: دعاء مسألة وهو المصدر ب اللهم يا رب، ودعاء ثناء هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد تضمنت سورة الفاتحة النوعين، ففي أولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قضى الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فبدأت الفاتحة بالثناء أولا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولهذا يثنى على الله عز وجل من الأدب في الدعاء أن الإنسان يبدأ بالثناء قبل المسألة، هذا من أدب الدعاء، يثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، كما جاء بسند صحيح أظن عند الإمام أحمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يبقى بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى أول، فهذه فائدة الإنسان ينتفع بها، ألا وهي من آداب الدعاء أن يبدأ الإنسان بالثناء أولا على الله عز وجل، وهذا الثناء عظيم. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل الله الشفاعة يثني عليه أولا، فيسجد لربه سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي من أنواع المحامد شيئا لم يفتحه لي من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له بعد ذلك: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. فدل هذا على أن الإنسان يعنى بالثناء، يعنى بالثناء. ولهذا جاء عند البخاري، وهذا آخر حديث ذكر البخاري رحمه الله تعالى، كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزاني حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل يحب الثناء، وهو سبحانه وتعالى يحب المدح، فلا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. لهذا أثنى على ربك سبحانه وتعالى كما هو شأن سادات الأنبياء والمرسلين، فإن القرآن مليء بهذا، مليء بهذا. وأبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا في صلاته يدعو به، فأيضا ذكر له مثل هذا. فالإنسان يحرص على الثناء على الله عز وجل والمدح له سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا أشرف النوعين من الدعاء، وهو الثناء، وهو الثناء. ولهذا الدعاء بمعناه العام العبادة، والعبادة كلها يطلق عليها الدعاء، فالصلاة يطلق عليها دعاء، والصيام يطلق عليه دعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. فدل ذلك على أن الدعاء والعبادة، وأن العبادة هي الدعاء.
وقال سبحانه وتعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون ولا وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل هذا على ان الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. واما لفظ الدعاء مخ العبادة فهذا ضعيف، الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومع ذلك فإننا نغفل عنها، نغفل عن الدعاء والثناء. فأشرف النوعين الثناء، وما جعلت هذه العبادات كلها إلا من أجل الثناء على الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى والامتثال له سبحانه وتعالى وتعظيم الرب عز وجل. ولهذا كان ثمرة العلم الخشية وأن يعظم الرب في القلب. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فتعظيم الرب سبحانه وتعالى أعظم ثمرة يصل إليها العبد. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان مؤمن الإيمان الكامل مراقبا ربه في عليائه سبحانه وتعالى عالما أن الله عز وجل مطلع عليه لما زنى، لما سرق، لما شرب الخمر، لما كان على معصية. ولهذا كان من تعليم لقمان لولده يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن الإنسان يبدأ بالثناء على الله عز وجل، لهذا كانت الخطب تبدأ بهذا، وكانت الكلمات تبدأ بهذا، وكانت المصنفات تبدأ بهذا، فمنهم المختصر ومنهم المطول في هذا الباب، كل ذلك من الأدب قبل بدء أي عمل. لهذا قال هنا رحمه الله تبارك أي عظم، وتبارك هذه لا يوصف بها إلا هو سبحانه وتعالى. أما المخلوق يقال مبارك، فلان مبارك، مبارك فيه بركة، أما تبارك تعاظم في بركته، والبركة هي الخير العظيم. ولذا لا يقال في رجل ويوصف بأنه تبارك، إنما فلان مبارك، مبارك واسمه مفعول من بارك فهو مبارك، باركه الله عز وجل وكذا وجعل بركة فهو مبارك بها. تبارك كما قال سبحانه وتعالى في القرآن تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك من لا يعلم الغيب غيره، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يضر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يستكم بين يديه ومن خلفه رصدا، عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى. أما المخلوق فلا يعلم الغيب، مخلوق ما يعلم الغيب، والغيب غيبان، غيب مطلق هذا استأثر الله سبحانه وتعالى به فلا يعلم هذا الغيب إلا هو سبحانه عز وجل، وغيب نسبي ليس مطلقا، غيب نسبي وهو الذي يكون غيبا عني وليس غيبا على غيري، فأنا الآن هنا ما يحصل هنا غيب عما عمن في بيلة مثلا، ومن في بيلة غيب عني لكن وليس غيبا مطلقا، فيعلمه البعض ويجهله البعض. وهذا الذي قد يخبر به الجن أولياءهم يخبرون بعض الأشياء فيظن الناس أن هؤلاء الصحراء يعلمون غيبا، ومن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر، وإلا فالغيب المطلق ما يعلمه لا جن ولا ملك ولا رسول ولا أحد إلا ما أطلعه الله، إلا من أطلعه الله عز وجل عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولهذا الأمور الغيبيات فيما يتعلق بالجنة والنار وأسماء سبحانه وتعالى وأحوال الآخرة وكذا لا يصح للإنسان أن يخبر عن شيء منها إلا بنص، لا يخبر عن شيء منها إلا بنص، ومن تكلم فيها بغير نص فقد افترى. لا بد من النص. ما دليلك؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يأتي من أخبار في آخر الزمان فإنها لا تكون إلا بنص، وإذا صح نص فيها جزمنا بها. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله. هذا نؤمن به إيمانا قطعيا ولا لا؟ نؤمن به إيمانا قطعيا. نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، سينزل عيسى في آخر الزمان، نؤمن بذلك إيمانا قطعيا. نزول عيسى في آخر الزمان ويقتل الدجال ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. عيسى عليه السلام في السماء، لم يمت عيسى، قال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه، ولا تلتفت لبيان غير بيان القرآن. ومع ذلك سبحان الله ناس يشككون حتى في كلامه، ليس بقى في رواية أبي هريرة ولا في رواية ابن عمرو بن عاص ولا في كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولا شبه، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ينزل ربنا ينزل عيسى في آخر الزمان. فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب. النبي ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله. عند البخاري وغيره لما كان النبي في سفر مع بعض أصحابه ثم فقدت عائشة عقدها والتمسوه ليلة فلم يجدوا حتى إذا جاء الصبح وهم على غير ماء فنزلت آية التيمم. بعد ذلك ابتعثنا البعير عليكم السلام فوجدنا العقد تحته، فوجدنا العقد تحته، إذن العقد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا. العقد بجوار النبي ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا. فالنبي ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عز وجل، فكيف يعلمه ساحر وكاهن وعراف؟ ولكن كما جاء في الحديث بأن الجن يسترق السمع ثم يأتي الجن بالكلمة يلقيها ويقرقر بها في أذن وليه ثم يضيف إليها 100 كذبة فيصدقه الناس في 100 نظرا لأن كلمات صدقت. هذا ليس علما بالغيب، وإنما هذا الغيب غيب نسبي وليس غيبا مطلقا. فالجن ما يعلمون شيئا عن الغيب المطلق، إنما هذا غيب إيه؟ إنما هذا غيب نسبي. فعالم الغيب لا يضر على غيبه أحدا. فلذا قال رحمه الله تبارك من لا يعلم الغيب غيره ومن لم يزل يثنى عليه ويذكره، يثنى عليه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ليس الإنس فقط يا إخواني هم الذين يثنون على الله عز وجل مؤمنهم، وإنما الإنس والجن بل والكائنات كلها. قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيح والله عليم بما يفعل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالخلق كله عابد لربه سبحانه وتعالى ولكن لا يعلم عبادته وكذا إلا هو عز وجل. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه عذاب. نعم.
هل يقال شكل من الغيب خاصة بالأمور المستقبلية أن الواقع الحالي مثلا اللي يعرفه البعض هذا يكون شهادة
ما في فرق بين المستقبل والآن؟ والآن ما أحد يعلم غيبا إلا ما أطلع الله عز وجل بها على أحد، لكن نقول غيب نسبة غيب مطلق. فالواقع الواقع حصل لم يعد غيبا مطلقا، إنما هو غيب بالنسبة لي، لكن هو لغيري ليس غيب. فيقال الغيب غيبان مطلق ونسبي. مطلق هذا استأثر الله عز وجل به فلا يطلع، فلم يطلع على ذلك أحدا، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يدعي شيئا ليس عليه نص. نعم. أما الغيب بالنسبة الذي قد يعلمه الإنسان، يعلم إنسان شيئا في مكان ما ولا يعلمه آخر، ولهذا إذا ذهبت إلى الجن إلى الكاهن قال لك هذا الكائن والسحر تعالى يا فلان يا ابن فلان وكذا وأنت آت في قضية كذا وكذا، فيظن الناس أن هذه من الكرامات، وإنما هذه من الكواشف الجليات على أنه ساحر كافر برب البريات مستعين بالجن، لكنه ليس غيب. الآن إحنا بعد الأجهزة هذه الحديثة التليفونات صرنا نعلم، الآن الواحد يعلم ما في أمريكا الآن وتتصل بمن في أمريكا عن طريق هذه الوسيلة. هذا الرجل مكان الهاتف الذي هو لك ها جنه جنيه يقول له فلان هذا اسمه كيت وكيت وآت في كذا وكذا عن طريق القرين الذي عن طريق القرين الذي معك، والجن لهم من الحركات والتصرفات ما ليس للإنسي. نعم
من الغيب شفنا وجاء محصورا في صورة محددة مثلا الميت يسمع قرع نعال المشيعين، هل يعني تورد هكذا أم يقال مثلا أن الميت أو المتوفى يسمع؟ يعني هل تورد أنه يحصل
يعني علاقة هذا بالغيبة؟
أنه هذا النوم يدعون أن الميت يسمع فيسمع بقى أي شيء بالذات إذا الميت تقول له
لا، هذه مسألة مخصوصة، ما أحد يدعى أن الميت يسمع كل شيء، يعني يسمع من المخلوقات، لكن الميت من تكلم في سماعه فبالأدلة التي وردت كما جاء في حديث البراء يسمع خفق نعاله، هذا لا يمكن رده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده، يبقى يسمع خفق النعال، يسمع أهل القليب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض أحاديثه أنه يسمع أيضا من يأتي ويسلم عليه يسمعه ويعرفه، فما ورد به النص نقول به، وما لم يرد به النص نقول هذا الميت لا يسمع، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور، وقال تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فالميت ما يسمع إلا ما ورد به النص الشرعي. أما من ادعى أن الميت له سمع مطلق فلو أنا قلت الآن مدد يا فلان سمعني وأعطاني، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك، لأنه جعل المخلوق الميت كرب العالمين سبحانه وتعالى له سمع المحيط، إنما يسمع دعاءك برا وبحرا وجوا رب العالمين سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء يسمعه ربي سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: على في السماوات العلى فوق عرشه إلى خلقه في البر والبحر ينظر.
على في السماوات العلى فوق عرشه، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفات، فنثبت الله عز وجل العلو بقسمين: علو الصفات وهو علو القدر والشأن، وعلو القهر فهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم، هذا عالم بصفاته، وهو عالم سبحانه وتعالى بذاته أيضا كما أخبر عن نفسه في مواضع كثيرة في القرآن، منها سبعة مواضع في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقال سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهكذا من الآيات والنصوص الدالة على علوه سبحانه وتعالى، وكذا المعراج، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكلام الله عز وجل له، فالله عز وجل نثبت له العلوين علو الذات وعلو الصفات، وهذا ما أنكره أهل البدع أي علو الذات، ولو اعتقدوا علو الصفات وأن الله عز وجل عالم بصفاته، لكن ينكرون أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته وأنه على عرشه، لأن هذا يقتضي عندهم التحيز ويقتضي عندهم أنه محصور، إذا كان مستويا على عرشه والعرش مخلوق من المخلوقات، إذن الله سبحانه وتعالى العرش أكبر منهم، لأن من كان مستويا على عرش فالعرش محيط به، وهذا كله كلام عقلي، قاسوا الخالق بالمخلوق وجعلوا استواء الخالق كاستواء المخلوق، فلهذا صاروا يصفون ويعطون اللوازم المتعلقة بالمخلوق، ولم يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى، ولم يفهموا قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاستواؤه ليس كاستوائنا، كما أن علمه ليس كعلمنا، وكما أن وجهه ليس كوجوهنا، وهكذا. ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبتوا له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعصير ولا تمثيل ولا تكييف لكانوا أسعد الناس، ولكنهم قاسوا الله عز وجل بخلقه وبعد ذلك عطلوا، لأنهم ينزهون الله عنها، فينزهون الله عن أن يحيط به عرشه. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الاستواء هو استواء المخلوق. فلو أننا قلنا بالاستواء على ظاهره وبأنه سبحانه وتعالى عال على عرشه مستوي عليه، لاقتضى ذلك أن يكون العرش أكبر منه، ولاقتضى ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، ولاقتضى إلى غير ذلك من هذه اللوازم الباطلة. وهذا كله لأنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه. ورد السنة والجماعة على من أنكر هذا العلو، وصنفوا في ذلك المصنفات الكبار، وصار كاشفا جليا في التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب أهل البدع والأهواء. فأهل السنة والجماعة يأخذون بسائر النصوص ولا يعارضون بها نصوصا أخرى، ولا يسقطون عليها لوازم عقلية مؤداها أنهم يصفون الله عز وجل بما يصفون به المخلوق، وإنما يعلمون عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هؤلاء المعطلة وهؤلاء الممثلة، لو تسألوا الممثلة الذين يقولون بأن صفاتك صفات المخلوقين، فلا نعقل من الوجه إلا ما نرى، ولا نعقل من الدين إلا ما نرى، نقول تثبتون ذاتا؟ يقولون نعم. نقول لهم ونحن لا نعقل بناء على كلامكم من الذوات إلا ما نرى. إذن ذات الله كذواتنا؟ يقولون لا، ليست ذات الله كذواتنا، الله له ذات تليق به سبحان الله. هل قلتم وله صفات تليق به لا يمثلها صفات المخلوقين؟ كذلك المعطلة، ماذا قالت المعطلة؟ قد عطلوا الصفات كلها، أما الذات فما عطلوها، لأنهم لو عطلوا الذات لصار الله غير موجود، يعني عدم. ولهذا يقولون لا نقول سميع ولا بصيرون كذا، لأن إثبات الصفات يقتضي المماثلة. طب نقول لهم تثبتون ذاتا؟ يقولون نعم. نقول طيب إثبات الذات يقتضي المماثلة؟ قالوا لا لا، نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات، وبالتالي لا نعطل الذات. نقول وهل أثبتتم صفات لا يماثلها صفات؟ ولهذا كانت هذه القاعدة أوقع القواعد في الرد على الطائفتين المعطلة والممثلة، حينما قعد أهل السنة والجماعة والقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يتوجه لمنهج الانتقاد، إنما هؤلاء هم الذين يتوجه إليهم انتقاد. وأعظم الانتقاد ما تضمن أمرين لأهل البدع. الأمر الأول التناقض، فأهل البدع والأهواء متناقضون. الأمر الثاني الكذب، فإنهم يكذبون، إما يكذبون في إيجاد النصوص، وإما يكذبون في تحريف النصوص من جهة المعاني، فضعون معاني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا أي صاحب بدعة تجد حاله بين هذين الأمرين، تناقض وكذب. امشي وراء المبتدع وستجد إلزامات كثيرة له، إلزامات كثيرة، لأنه يتناقض، لأن ما يقرره اليوم سينقضه غدا، لأنه متبع لهواه واتخذ إلهه هواه، والهوى اليوم غير الهوى غدا، غير الهوى العام القادم، غير الهوى بعد سنتين. ولهذا ما يقرره اليوم سينقضه غدا. أسماء صفات، خروج على سلاطين، مظاهرات، أي شيء من هذا ينقض هذا شيئا بعد شيء، ينقض هذا شيئا بعد شيء. دائما صفة أهل البدع التناقض. ولهذا إذا جئت ترد على مبتدع ضع عندك كذا عنوانين على جنب، ولو بحثت جيدا في كلام من تنتقد إن كان فعلا من أهل البدع والأهواء ستعبئ هذين العنوانين بكثير من الأمور. كذاب، متناقض، من غير ما تعرف الأول كذا، حط كذاب متناقض وبعدين بقى ابحث هتجد لك ثروة في الكذب وفي التناقض إذا كان من أهل البدع. إذا كان من البدع لكن تستطيع أن تضع هذين العنوانين وتقول افتح كلام ابن باز افتح كلام عثمان مستحيل طبعا افتح كلام الألباني لا مستحيل. لكن إن كان أهل البدع والأهواء ستجد هذا ستجد الكذب وستجد التناقض. فأهل البدع يتناقضون وأهل البدع يكذبون. الأمر الثالث ضع عنوان أيضا على جانب الإلزامات التي لن يخرج عنها هذا المبتدع لأنه سيقرر بعض الحق. واعلم أن كل حق يقرره صاحب البدعة سيلزم به في الرد عليه في باطله لأن الحق ما تناقض وقاعدة واحدة. لهذا ما يقرره من حق إن نطق بالحق ضع على جنب واطلب الإلزام بها وانظر كلامه ستجد هذا الرجل قد ألزم بهذا الحق الذي قرر في هذا الموضع في الرد عليه في هذا الموضع الآخر. يبقى دي عناوين لابد أهل البدع هكذا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة أهل البدع يذكرون ما لهم لا ما عليهم. أما أهل السنة والجماعة فيذكرون ما لهم وما عليهم يذكرون النصوص كلها يأتون بالمحكم ويأتون بالمتشابه لأنهم لا يعرضون المحكم بالمتشابه بل يردون المتشابه إلى المحكم كما قال سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. على في السماوات العلى فوق عرشه العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى فهو عال عز وجل هذه صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. الاستواء علو خاص على العرش علو خاص وهذا صفة فعلية لأن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش لم يكن مستويا ثم استوى على العرش. إذا العلو هذا صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى فلا ينفك ربنا عز وجل عن العلو. أما الاستواء على العرش هذا صفة فعلية أي تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن على العرش استوى. نعم. إلى خلقه في البر والبحر ينظر. إلى خلقه في البر والبحر ينظر إشارة إلى أن علو الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع قربه من عباده. فإن أثبتت العلو فاحذر أن تثبت علوا كعلو المخلوقين فإذا على المخلوق ابتعد عن من على عنه فلا يعرف عن حاله شيئا. فلو أنك في الدور السابع جهلت ما في الدور الأول ولو أنك في السماء بالطائرة جهلت ما على الأرض. فاحذر أن تفهم هذا في علو الله سبحانه وتعالى. فعلوه سبحانه وتعالى على عرشه لا ينافي قربه من عباده ودونوه من عباده. فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوى وهو سبحانه وتعالى يعلم ما العباد فاعلون لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا معنى الظاهر والباطن. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. قال العلماء فهاتان إحاطتان إحاطة زمنية هو الأول والآخر ليس قبله شيء وليس بعده شيء وإحاطة مكانية الظاهر والباطن فليس فوقه شيء وليس دونه شيء. لكن انتبهوا الإحاطة اللي هي المكانية ليس دونه شيء دونه شيء ليس هذا بذاته وإنما بصفاته. فالبطون هنا بطون صفات بطون هنا بطون صفات أي أنه قريب علمه من عباده سبحانه وتعالى فلا يخفى على ربنا سبحانه وتعالى خافية فتخفى عليه خافية لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلما أثبت هنا رحمه الله علو الله عز وجل على عرشه بذاته وصفاته رفع ظن أن يكون الله يعزو عنه شيء من أحوال عباده فقال إلى خلقه في البر والبحر ينظر أي مطلع عليه. وفيه أيضا إثبات البصر له سبحانه وتعالى فهو السميع البصير سميع بسمع بصير ببصر خلافا للمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر لأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات. فعندهم الله سميع بصير لكن سميع بسمع بصير ببصر لا ليس سميعا بسمع ولا بصيرا ولا بصيرا ببصر فهو يسمع وهو يبصر. ولهذا ورد السميع البصير وورد يسمع وورد السمع كل هذا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله السميع البصير يسمع إن الله سميع سمع سمع يسمع إن الله السميع والسميع كل هذا ثابت له سبحانه وتعالى. فنثبت الأسماء ونثبت الصفات لأن كل اسم من أسماء سبحانه وتعالى متضمن لصفة وأسماء سبحانه وتعالى تتضمن صفات الجلال والكمال فهي أعلام ومعان وليست أعلاما مجردة أعلام ومعان والمعاني هي الصفات. إلى خلقه في البر والبحر ينظر ففي إثبات النظر إثبات البصر له سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه بصره من خلقه. نعم يبقى هذا فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. البيت الأول صفة العلم تبارك من لا يعلم الغيب غيره صفة العلم له سبحانه وتعالى. البيت الثاني في صفة العلو له عز وجل صفة البصر والنظر له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن معكما أسمع وأرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يعذبهم ولا ينظر إليه. سبحان الله ما أشرح صدور أهل السنة. هل تجد في نفسك غضاضة حينما تثبت سمعا حقيقيا وبصرا حقيقيا ويدين حقيقيتين وكذا؟ أبدا ما تجد غضاضة لأنك تثبت هذا مع قرينتها ألا وهي ليس كمثله شيء. فما الإشكال طالما ثبت النص بالصفة فإننا نثبته. فإن قال قائل لكن هذا يلزم نقول دعنا من لوازمك لأن اللازم الحق أنه يلزم من كلامك أنت تكذيب الرب سبحانه وتعالى ويلزم من كلامك هذا جحود ما أنزله الرب ويلزم من كلامك هذا تجهيل ربنا أنه سبحانه وتعالى لم يخبر عن نفسه بما يليق وتجهيل النبي أنه سكت عن هذا وترك هذا الظاهر الباطل لأنه لا ينبغي أن نبقي هذا الظاهر على حاله ألا هو الرحمن عرش السوى أو الظاهر بل يداه مبسوطتان أو الظاهر ويبقى وجه ربك أو الظاهر أو الظاهر ينزل ربنا كل هذا ظاهر باطل عندهم. لو قلنا بالظاهر هذا لكان الكلام باطلا هذا الظاهر الباطل الذي بقي عليه القرآن والسنة. يبقى هذا اللازم نعم الذي نلزمكم به. الإنسان لو عبر عن نفسه لو عبر عن نفسه يعني لو أنس مثلا قال أنا الدكتور فلاني أنا الدكتور فلاني ها وهو ليس دكتور وبعد مدة اكتشف انه ما دكتور نقول انت كنت تكذب انت كذاب. قال لا انا اقصد عن دكتور الدكتور ده يعني بيطلق على الرأس مثلا في محل ولا في عمل ولا في شيء ولا مثلا كذا وانا رأسي صراحة انا يعني رجل عندي بقالة وانا رأس العمل ايه يعني دكتور ايه الاشكالي. فاذا كان الانسان عنده قصور في التعبير عن نفسه واسماء واوصافه عيبة ولا لا يا اخوان؟ أنا محمد أنا محمد أنا محمد وأنا إبراهيم بعد ذلك نكتشف أنه هو إبراهيم وليس محمد هذا تجهيل. نعم
قال
سميع بصير لا نشك مدبر ومن دونه عبد ذليل مدبر.
الله أكبر. إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وهذا القسم قسم عظيم من أقسام توحيد الله عز وجل. توحيد الله عز وجل ثلاثة أقسام، ما هي؟ ولي عبد الله عبد الرحمن يا عبد الرحمن يلا. أقسام التوحيد، التوحيد توحيد ربوبية ها، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أحسنت يا عبد الرحمن، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد كم قسما؟ ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. تعرف يعني توحيد الربوبية؟ صعبة دي صح؟ لا تفكر ما شاء الله. يعني كنت تعلم ولكنك لا تتذكر ولا لا تعلم؟ كان يعلم. طيب توحيد الألوهية، شوف بقى عرفت ازاي؟ لو كنت مذاكر ها كنت الآن أجبت. فتوحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، اكتب اكتب يا الله هذا عشان تاخذها فائدة. توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. مثل ايه أفعاله؟ ها بالخلق والملك والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. توحيد الله بأفعاله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك. توحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعالنا، بأفعالنا أي ما نكون ما نقوم به من العبادة من الدعاء والنذر والذبح والتوكل والخشية والرهبة والرغبة إلى غير ذلك. توحيد الأسماء والصفات توحيد الله عز وجل بأسماء وصفاته التي سمى وصف بها نفسه وسماه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى توحيد الله توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، توحيد الأسماء والصفات توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي سمى وصف بها نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من التوحيد وقع الإشكال فيه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، ومن أوسع ما كان فيه الخلاف في العصور الأولى، في العصور الأولى. لكن لما وضعت بقى الصوفية والروافض وكذا ما وضعوا من الشرك في الأمة وأدخلوا القبور في المساجد وعبدت من دون الله، صارت توحيد الألوهية أعظم ما وقعت فيه الخصومة في هذه الأمة. لكن أعظم توحيد وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هذا الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. أما في هذه الأمة أمة الإجابة توحيد الألوهية بقي قرونا لا لم يقع فيه النزاع في الأمة، إلا لما وضعت الصوفية وضعت الروافض والشيعة وكذا ما وضعوا من هذا الغلو. إنما كان ما يتعلق بالأسماء والصفات وأبواب الإمامة وغير ذلك كان هذا أوسع ما وقع فيه الخلاف. ولهذا كان التصنيف في كتب التوحيد يركز على هذا النوع أولا. التوحيد ابن خزيمة أسماء وصفات، توحيد ابن مندة أسماء وصفات، وصية شيخ الإسلام تركز على هذا المعتقد، تدمرية شيخ الإسلام على هذا. فكانت المصنفات إيه أكثرها في هذا الباب، أكثرها في هذا الباب. لكن لما جئنا إلى توحيد ابن عبد الوهاب وجدناه يركز على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. نعم. أو التوحيد نقول قسمان، توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي. علمي خبري يدخل فيه قسمان، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب الإرادي هو توحيد الألوهية. سميع بصير لا نشك مدبر، سميع بصير في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو السميع وهو سبحانه وتعالى البصير، والسمع غير البصر عند المعتزلة لما لم يقولوا بالصفات فصارت الأسماء كلها واحد. فالسميع والبصير والرحيم والمتكبر والجبار كلها بمعنى كلها واحد، لأنهم لا فرق عندهم بين هذه الأسماء، إذ الفرق يعود إلى الصفة والمعنى، وهم لا يعتقدون الصفة والمعنى. إذن كانت هذه الأسماء كلها على ماذا؟ كأنها اسم واحد، ولهذا هي مترادفة وليست متباينة. عندهم الأسماء مترادفة، أسماء لا تتباين في معانيها ويدل على الذات. أما عند أهل السنة والجماعة فأسماء الله عز وجل مترادفة ومتباينة. مترادفة باعتبار دلالة على الذات، فهي دلالة على ذات واحد. فالسميع هو الله، البصير هو الله، العليم هو الله، الخبير هو الله، الجبار هو الله. ومتباينة باعتبار المعنى، الصفات، فصفة السمع غير صفة البصر، صفة الرحمة غير صفة الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفيه ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي سبقت غضبي. فلو كان الله ليس بصفات، ولو كان هذا كله على معاني واحدة، فما الفرق بين الرحمة وبين الغضب؟ وكيف الرحمة تسبق الغضب إلا للتفريق بين الرحمة وبين الغضب؟ ولهذا قال علماء السنة، وهذا في إشارة إلى أن صفات الله تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. هذا باعتبار معانيها، باعتبار معانيها. أما باعتبار الله سبحانه وتعالى فكلها صفات الله عز وجل، يثنى الله عز وجل بها، وهي صفات كمال، صفات كمال. لكن هذه الصفات بعضها أفضل من بعض، كما أن القرآن كله، كما أن القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضه أفضل من بعض. سميع بصير، لا نشك في أنه سميع بصير، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة بأنه السميع البصير. مدبر سبحانه وتعالى بموجب ربوبيته، مدبر لأمر الخلق، فما شيء في الكون إلا بتدبيره سبحانه وتعالى. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، ما يملك السمع والأبصار، وما يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن دونه، من دون الله من نبي، من ملك، من أي أحد، ومن دونه عبد ذليل مدبر. فكل ما سوى الله مدبر أمره، أنبياء، ملائكة، جميع الخلق، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الكون القدري، ما أحد يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كل شيء يرجع إلى تدبيره، وهو سبحانه وتعالى الحكيم. وكما وجب أن نعرف ذلك كونا وقدرا، وأنه سبحانه وتعالى المدبر، فلا أحد يدبر غيره سبحانه، كذا ينبغي أن نعتقد ذلك شرعا. فلا أحد يشرع لعباده ويدبر أحوالهم على الوجه الذي يحب الله إلا هو سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى له التدبير والإذن الكوني، وله الإذن الشرعي سبحانه وتعالى. فليس لأحد أن يشرع للأمة شيئا إلا بكتاب وبسنة، إلا من الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع. وليس لأحد أن يشرع للأمة شيئا أبدا إلا أن يكون وفقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دونه عبد ذليل مدبر. ولهذا فإن الإنسان يرجع في أمره إلى ربه سبحانه، وأول ما يضع حاجته فيضعها بين يدي الله، ويتخذ الأسباب التي يعلم أنها لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى وتدبيره. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صغار الأمة قبل كبارها على هذا، كما جاء عند الترمذي لما رفع عبد الله بن عباس وقال: يا غلام إن أعلمك كلمات، أصول، جامعات، وكليات مباركات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلابد أن تعلم أن تدبير كل بيد الله. اوعى تظن، إياك أن تظن أن فلان يملك لك شيئا استقلالا، أبدا ما يملك لك شيئا استقلال، إنما إذا ملك لك شيئا فبإذن الله وعليه، فلا تنفصل بقلبك عمن بيده الأمر أصلا وتتعلق بمن ليس بيده شيء. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأذهب إلى الطبيب من باب اتخاذ الأسباب في تحصيل ولد، لكن أعلم أن الولد عنده سبحانه وتعالى. أذهب إلى فلان واسطة في شيء مشروع وقلبي متعلق بالله، لأنه لو لم يشأ إلا أن يجري على يديه هذا لما جرى. ولهذا فإن الإنسان يرزق القلب الثابت فلا يرجو عند عظيم أو حقير شيئا. هذا فلان مثلا عرفه مسؤول كبير، لن ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. لهذا لو عصيت ربك من أجل أن ترضي أحدا في سخط الله، فاعلم أنه لن يقدم عصيانك شيئا ولن يؤخر إلا ما تعلق بك من سخط الرب عليك. ولهذا لما ثبت أحمد ولم يوافق على ما قاله المأمون ولا الواثق ولا المعتصم، ووافق أحمد بن أبي دؤاد ونصر، كانت العاقبة لمن؟ العاقبة لمن؟ لمن معه السلطة؟ لا، لمن سجنته السلطة وضربته السلطة. السلطة العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. سميع بصير لا نشك، مدبر ومن دونه عبد ذليل مدبر. نعم.
يدا ربنا مبسوطتان كلاهما تسحان والأيدي من الخلق تكتر.
نعم، فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. يدا ربنا مبسوطتان كلاهما، أو يقال كلتاهما، يدا ربنا مبسوطتان كلاهما تسحان والأيدي من الخلق تقطر. فرق بين يديه سبحانه وبين أيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور. أما الله سبحانه وتعالى فيداه سحاء الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فنصف الله عز وجل بأن له يدين، ليست له أيادي أكثر من يدين ولا يد واحد، وذلك ورد في القرآن يد واحدة لكنها مضافة وليست مفردة. تبارك الذي بيده يد الله فوق أيديه. وورد يدان، بل يده مبسوطتان لما خلقت بيدي، وورد أيدي، أولم يروا أن خلقنا لهم عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. قال العلماء ومرجعها إلى التثنية، أما ما ورد بالإفراد فهو مضاف والمضاف يعم، وأما ما ورد بصيغة الجمع فإما يقال للتعظيم أو المراد بذلك يداه سبحانه وتعالى، أيدينا عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه ظهر فساد البر والبحر بما كسب أي الناس، يعني بما كسب الناس، بما كسب الناس. فيدا ربنا مبسوطتان كلاهما، وهذا بسط، ما الله يبسط يده بالليل، هذا بسط. ويدل هذا على أن اليدين يدان حقيقيتان، ليست تؤول لان بالقدرة ولا بالنعمة، لأن القدرة ما لها بسط ولا قبض ولا طي، وكلها أوصاف وردت في القرآن. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، والسماوات مطويات بيمينه، القدرة لها يمين وشمال، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبيده الأخرى، وهكذا كل من صفات اليدين الحقيقيتين. وأما من أول اليد بالقدرة أو بالنعمة في هذه المواضع فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا. فالله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو كانت المعنى القدرة لكان لإبليس حجة وقال وأنت خلقتني بقدرتك، وأنت خلقتني بقدرتك. واستدلوا على هذا بإتيان اليد في اللغة، اللغة اليد المفردة بأنها النعمة بأن القدرة، وهذا شيء، ووصف الله عز وجل نفسه بأن له يدين شيء آخر، شيء آخر. فاليد المضافة إلى الله لا تكون إلا يدا حقيقية، يدا ربنا مبسوطتان كلاهما تسحان ليس فيها نقص، ولهذا جاء في السنة وكلتا يدي ربي يمين، هذا إثبات على أن نصف الله بأن له يدين فقط سبحانه وتعالى، وأنهما يمين بمعنى من اليمن والبركة، كلتا يدي ربي يمين أي لا نقص فيها. فإن المخلوق توجد القوة في يد والضعف في اليد الأخرى، أما يده سبحانه فكلها يمين أي عارية عن النقص. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن يديه سبحانه وتعالى يطلق عليهما يمين بهذا الاعتبار، ومنهم من قال بأن نطلق على يديه اليمين بهذا الاعتبار، وهذا لا يمنع أن نطلق على يده الأخرى الشمال كما جاء عند مسلم، فهي شمال يمين، شمال في اسمها ولكنها يمين في وصفها من اليمن والبركة، وأنه لا ضعف فيها، وأنه وأنه إلى آخره، بل يداه سبحانه وتعالى كاملتان، وهذا معنى قول النبي كلتا يدي ربي يمين. ومن أهل العلم من قال بل الشمال نثبتها لله عز وجل، لأن اللفظة هذه قد تفرد بها من لا يتحمل التفرد وإن كانت عند مسلم، ونقول بأن كلتا يدي ربي يمين ولا نصفه بالشمال، والأمر في ذلك قريب. فمن وصف هذه اليد بالشمال نظرا لهذه اللفظة لأنها صحت عنده فيثبتها، وأنه لا نقص فيها ولا يعارض بها النص الآخر كلتا يدي ربي يمين لأنها من اليمن والبركة. ومن رد هذه اللفظة ولم تثبت عنده أطلق على اليدين اليمين، والأمر في ذلك قريب، إذ أن الجميع يتفق أنهما يدان كاملتان من كل وجه ولا نقص فيهما بوجه من الوجوه. نعم، صفة اليدين صفة ذاتية ولا فعلية؟
صفة ذاتية خبرية.
ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، ذاتية بمعنى أنها له سبحانه وتعالى ولتنفك عنه لا تعلق لها بالمشيئة، وخبرية أن مضرها على الخبر فالعقل لا يدل عليها وإنما مضارها على الخبر كالوجه والأصابع وغير ذلك. نعم.
قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، البسطان على حقيقته أم قول الله عز وجل تجري بأعيننا يقال مثلا بمرأة منا مع إثبات العين، هذا البسطان حقيقته؟
هذا وذاك، فالله عز وجل يبسط يديه بسطا حقيقيا، وهو سبحانه وتعالى يبسط بمعنى أيضا القدرة والسعة و... نعم.
إذا فيه فكرنا استحالت عقولنا فأبنى حيارى واضمحل التفكر.
ولهذا اليهود أخف من المعطلة، المعطلة نفوا اليدين واليهود أثبتوا يدين، لكن اليهود وصفوا اليدين بالنقص فقالوا يد الله مغلولة، فأيما أخف اليهود أو المعطلة في هذا؟ اليهود أخف، لأن اليهود أثبتوا اليدين، أثبتوا اليدين لكن وصفهما بالإيه؟ بالنقص، فقالوا بل يد الله مغلولة. أما هؤلاء قالوا لا، ليس له يدان، ليس له يدان. نعم.
إذا فيه فكرنا استحالت عقولنا فأبنى حيارى واضمحل التفكر.
إذا فيه في الرب سبحانه وتعالى فكرنا بعقولنا استحالت عقولنا، لأن العقل ماذا عساه أن يدرك؟ العقل لا يحيط بالخلق، بل في المخلوق الواحد قد لا يحيط به علما، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا فيه فكرنا استحالت عقولنا. ولهذا فإن الباب هذا وهو التعلق وهو المتعلق بأسماء سبحانه وتعالى وصفاته والإخبار عنه مداره على النص، مداره على النص، فلا تثبت بعقلك شيئا لم يثبت ولا تنفي بعقلك شيئا ثبت، وإنما مدار العقل على الإيمان بما ورد. ثم ما ورد تفكر في العلم فيه وتفكر في تعظيم الرب، فيكون التفكر هنا التفكر المشروع، نفكر في صفات استواء سبحانه وعلوه على خلق، نفكر في قدرات، نفكر في قوة، نفكر في رحمة، نفكر في كذا، ونعلم هذه المعاني ونثنى الله عز وجل بما وأهله، بل ونقول أعلمنا بالله أعلمنا بأسماء وصفات. والتفاوت بين عباد الله المؤمنين في تعظيم الرب والتفاوت الرجع إلى معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته، فإن هذا مسرح عظيم جدا جدا. اقرأ لابن القيم في هذا الباب تجد نفسك أميا أمامه، اقرأ لابن تيمية تجد نفسك أميا، اقرأ لأمة السلف وأنت الذي تشرح وتقرر وتقول معتقد السنة الجماعة كما يقررون هم. لكن هذا باب حينما تنزله على باب التفكر والتدبر تجد أن العلم هنا هو الذي يقفز بالعبد عن غيره. فأعلمنا بالله حق أعلمنا بأسمائه وصفاته، أعلمنا بأسمائه وصفاته. ولهذا هذا الباب باب واسع جدا جدا جدا. إذا نجعل العقل محل تفكر فين يا أخوان؟ فيما ورد، فيما هو مأذون للعقل فيه، لكن أن نعطي العقل حقا أن يحاكم النصوص ويقول هذا لا ينسجم مع العقل أبدا. ولهذا الأشاعرة المعاصرون اليوم يقولون هذه الأشاعرة الأول كانوا يتفقون مع أهل الحديث وكذا يثبتون هذه الأسماء ويثبتون هذه الصفات على الظاهر هكذا. ثم ماذا حصل؟ ثم ماذا حصل؟ يقول فلما تكلم الناس في هذه المعاني وكذا وأثبتوا معاني لهم أهل السنة فأثبتوا معاني أنها حقيقة، فرد هؤلاء هذه المعاني لأنها لا تنسجم مع العقل، فتكلم بقى الأشعار في المعاني، تكلم ما شافوا معاني بضابط إيه؟ بضابط أن يدل العقل على أنها صفات كمال عقله بقى عقله، فلابد أن يثبت العقل. ولهذا العقل عندهم لا يجعل استواء على عرش سواء حقيقيا من صفات الكمال، والعقل عنده لا يجعل اتصاف الله عز وجل وإثبات اليدين الحقيقيتين لله من صفات الكمال. ألا يعلم العقل قدره ويقف عند حده ويعلم أن ما أثبته الله عز وجل نفسه وما أثبته له رسوله على هذا الظاهر يقتضي أن تكون هذه حقائق على ظاهرها؟ ولو كان الله لا يليق بهذا الظاهر لما ذكر أصلا، لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكيف تدفع اليدين الحقيقيتين وقد وصفت في القرآن والسنة بالصفات بصفات اليدين الحقيقيتين، بسط والقبض واليمين وبيده الأخرى، كل هذا ورد، كل هذا ورد. يضع ربنا سبحانه قدمه في النار فينزو بعضها إلى بعض، ألا ترى يا أبا القاسم ما وجع السماوات على إصبع الأرض على إصبع، كل هذه الصفات الواردة لله سبحانه وتعالى في الصفات الذاتية الخبرية، لأن أكثر ما يرد هؤلاء الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية، هذا أكثر ما يردونه، أكثر ما يردونه هذه الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية. نعم.
ممكن أقسام الصفات وضبط كل قسم.
أقسام الصفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، قسمان عامان.
ممكن نقول
الذاتية على قسمين: ذاتية معنوية كالقدرة والعلم والحكمة وغير ذلك، وذاتية خبرية، وهذه العلماء وضعوا لها ضابطا، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، بالنسبة لنا لا بالنسبة لله، فلا تقول هذه أبعاض وأجزاء، لا بالنسبة لنا من باب التقريب في المعنى، ما معنى الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع وكذا. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وتسمى بالصفات الاختيارية أيضا، فعلية الاختيارية، وهي المتعلقة بالمشيئة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى، يفعلها الرب سبحانه وتعالى إذا شاء. وهذه مثل النزول والاستواء وكل هذا، هذه الصفات. ومنهم من جعل قسما وهو الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية باعتبار الأصل، وفعلية باعتبار الأحاد، كصفة الكلام وغير ذلك. فهذه الأقسام بصفة عامة أو باعتبار معين، لأن أقسام الصفات تختلف باعتبارات. هناك أيضا الصفات الثبوتية والصفات السلبية، هذا باعتبار، وهكذا. فتقسيم الصفات يكون باعتبارات. نعم.
العلو يا شيخنا صفة ذاتية خبرية ولا معنوية؟
ما احنا بينا في أول الدرس صفة العلو، هذه قلنا العلو صفة ذاتية، الاستواء على العرش وهذا علو خاص، ده صفة فعلية. نعم.
يعني نقول معنوية شيخنا؟
نعم.
ذاتية معنوية العلو،
ما أدري يعني ذاتية معنوية العلو، أصل العلو نعم، ذاتية معنوية. معنوية نعم.
نقول أن علو القدر مثلا هذا صفة ذاتية، وعلو الذات صفة فعلية.
نعم نعم.
قال: وإن نقر المخلوق عن علم ذاته،
وإن نقر المخلوق عن علم ذاته
وعن كيف كان الأمر ضل المنقر.
نعم ضل. وإن نقر المخلوق عن علم ذاته بما لم يرد به النص، وعن كيف كان الأمر ضل المنقر، لأنه لا سبيل للإخبار عن الله إلا بما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فمن نقر عن علم ذاته بغير ما أخبر عن نفسه ضل، لأنه لا سبيل للإخبار عن الله إلا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا بأن هذا الإثبات عن الصفة عن كيفيتها لا يكون إلا بخبر عن الله، خبر عن رسول الله، أو بأن يكون الله له مماثل ونظير فنلحق المثل بمثله والنظير بنظيره، فتقول مثل ما نقول في المخلوق هذا مثل كذا، فأنت في صفاتك كأنا في صفاتي، كلنا نتفق في هذه الصفات، نتفق في هذه الصفات. فإذا ولد لك ولد فقلت مثلا قطعت يده مثلا، فأنا أعلم صفة يده، له رأس أعلم صفة رأسه، لأنه مثلي نظيري، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه فالكلام في الكيفية لا يجوز، لأن الكلام في الكيفية غيب، هي لها كيفية، صفات الله عز وجل لها كيفية، ولكن لا يعلم عنها العباد، لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أن النبي يعلم الكيفية ولكن لم يعلمها أحدا، لا، لأن النبي لو علم الكيفية لكان علما يعلم ويتعبد به، والنبي ما يكتم ما أنزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل هذه الصفات، إنما تعلم الأمة المعاني، لأن الله تعبدنا بهذه المعاني، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. أفلا يتدبرون القرآن مع القلوب من أغفاله. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولا شك أن من أعظم ما يتدبر به الإنسان الآيات ها ما تعلق بأسماء الله وصفاته. نعم.
فلو وصف الناس البعوضة وحدها بعلمهم لم يحكموها
وقصروا. لم يحكموها وقصروا. الله أكبر. البعوضة لو وصف الناس البعوضة وجميعا اجتمعوا على وصفها. فلو وصف الناس البعوضة وحدها بعلمهم لم يحكموها وقصروا. فمن يعلم هذه البعوضة وما فيها من أحوال ما أحد ما أحد. إنما نوت من علمها على وفق ما نرى على وفق ما كذا. نعم.
فكيف بمن لا يقدر الخلق قدره.
هل تعلم تسبيحها؟ هل تعلم كذا؟ الله عز وجل من على نبي الله سليمان بأنه علم لغة النمل. هل علمتها أنت؟ هذا جهل بالنملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم وجنوهم وهم لا يشعرون. تعلم أنت؟ هات النملة واعلم ما عندها وما فيه. نعم. وكذا الذبابة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضربوا بمثل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نعم.
فكيف بمن لا يقدر الخلق قدره ومن هو لا يبلى ولا يتغير.
الله أكبر. حتى النبي حتى الأنبياء ما أحاطوا بلا علما حتى يحيط بهذا من دون الأنبياء. ولهذا يقول النبي في حديث الشفاعة فأسجد فيفتح الله عز وجل علي من أنواع المحامد ما لم يفتح لي من قبل. والمحامد هذه تكون على حسب ما جد له من علم فيثني الله عز وجل بما وأهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء علي لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنت على نفسك. لأن من أحصى الثناء أحصى العلم. فمن أحصى بالله علما أحصى به ثناء ولا أحد يحصي بالله علما. قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار مع الرؤية تراه الأبصار لكن لا تدركه تراه من غير إدراك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك من الأسماء ما لا يعلمها الأنبياء. الأنبياء لا يعلمون بعض الأسماء استأثر الله عز وجل بعلمها. فمن ذا الذي يحيط بالله عز وجل علما وإن نقر المخلوق عن علم ذاته وعن كيف كان الأمر ضل المنقر. فلو وصف الناس البعوضة وحدها بعلمهم ولم يحكموها وقصروا فكيف بمن لا يقدر الخلق قدره ومن هو لا يبلى ولا يتغير. نعم.
نهينا عن التفتيش والبحث رحمة لنا وطريق البحث يرضي ويخسره.
الله أكبر. الله أكبر. نهينا عن التفتيش فيما لم نكلف به. الله عز وجل كلفنا وعمل العبد وتكليفه فيما كلفه الله به لا فيما زاد على ذلك. فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولهذا كان التنقيب والبحث بما لم تكلف به يؤدي إلى الضلال. حسبك ما كلفت به. هل قمت بما كلفت به على الوجه المطلوب حتى تبحث فيما لم تكلف به؟ هل انتهيت مما كلفت به؟ فليسعى العبد إلى معرفة التكليف وما كلف به معرفة الأمر والنهي وليجتهد في تحصيل ذلك على أكمل وجه ليرضي به الرب سبحانه وتعالى فيلتزم المأمورات ويجتنب المنهيات. ولهذا كان أهل السنة والجماعة وقافين عند النص فهم بعلم نطقوا وعن علم وقفوا. فالعلم معهم نطقا ووقوفا ما وقفوا حيرة وجهلا وإنما وقفوا عن علم. وهذا شأن الراسخين آمن به كل من عندي ربنا ولا يتجاوز السلفي الحد المأذون له في الاعتقاد. الناس يقولون جهال ما يتكلمون، ما يعرفون معاني ولا يعرفون أشياء ولا يعرفون كذا، لا، هم وقفوا حيث أوقفهم الوحي، حيث أوقفهم الوحي. الرحمن عرش سوى، علموا معنى استوى وكذا، وتعبدوا الله بهذا. أما هذه التشقيقات التي شقيقها أهل البدع فأردتهم وأضلتهم، أما أهل السنة فوقفوا فكانوا في الأمان، لأنهم لم يتكلموا إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي، لم يتجاوزوا النص. فمن وصف الله عز وجل بوصف به نفسه وبصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد نجا. نهينا عن التفتيش والبحث والتنقيب فيما لم يأتي به النص، وهذا رحمة لنا. يقول رحمة لنا، رحمة لنا، رحمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. جاء الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إمام، هذا الإمام مالك رحمه الله يدرس السنة ويدرس العلم وعنده الآثار وعنده علم أهل المدينة، ويأتي هذا الرجل ما يسأل مالك عن أثر، ما يسأل مالك عن حديث، ما يسأل مالك عن حكم، ما يسأل مالك عما ينتفع به، ما يسأل مالك عن معنى الاستواء. الله قال في القرآن الرحمن على العرش استوى، تعالى اسأل مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى. ترك ما كلف به من التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وسأل عما لم يكلف به، فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وكان سؤالا مفزعا للإمام مالك رحمة الله عليه، فأطرق رأسه في الأرض حتى عناه العرق، ثم قال يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. فهم عن علم وقفوا، عن علم وقفوا. وكان أحمد رحمه الله تعالى وهو يضرب يقول ائتوني بشيء من كتاب الله وشيء من سنة الرسول أقول به، فما تجاوزون الحد المأذون لهم. هذا في العقيدة، هذا في العبادة، هذا في سائر الأحكام، في كل شيء يقف السلفي عند النص، وليس السلفي متميزا إلا في هذه المسألة، إلا بهذه المسألة، إلا بهذه المسألة، فتميز له كل شيء النص. كل السلام. النص الرحمن على عرش سواء، يقف عند هذا العلم ولا يتجاوز هذا النص أبدا، لا يتجاوزه. فقال نهينا عن التفتيش والبحث رحمة لنا، وطريق البحث يرضي ويخسر، وبالبحث ظلت الجهمية، وبالبحث ظلت المعتزلة، وبالبحث ظلت الأشاعرة، وبالبحث ظلت الخوارج، وبالبحث ظلت المرجئة، وكل طائفة ما ظلت إلا لما تجاوزت وطلبت علم ما لم تكلف به، فتركوا علم ما كلفوا به. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اشتغل بالحق، هل فرغت؟ هلا فرغت، تعال ندرس المنطق، درست الأول العقيدة منطق كده على طول، درست العقيدة ودرس العقيدة الأول، تعال ندرس الفلسفة، درست الفقه، تعال ندرس، لا، ابدأ أولا بما كلفك الله به، بما كلفك به رسوله صلى الله عليه وسلم، ابدأ بهذا أولا، ابدأ بهذا العلم. فليفرغ العبد وسعه في التماس الهدى وقصد الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقالوا لنا قولوا ولا تتعمقوا، بذلك أوصانا النبي المعزر.
قالوا لنا أهل السنة قولوا ولا تتعمقوا، بذلك أوصانا النبي المعزر الموقر، أوصانا بهذه الوصية، لا تتعمق فتهلك، لا تتعمق فتهلك، إنما أطلب العلم الذي يزكيك. هذا للأسف الشديد الذي يظنه بعض الناس أنه العلم الحقيقي، وأن أهل السنة والجماعة ما عندهم علوم، إنما سطحيون بادي الرأي. ولهذا قالوا طريقة السلف أسل، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف أعلم وأحكم من هذا الوجه؟ أعلم بماذا؟ أعلم بالضلال، لكن أعلم من السلف بالهداية؟ لا. أحكم بالفلسفة، لكن أحكم من السلف بالهداية؟ لا. فلهذا علم الخلف وحكمة الخلف بعيد عن علم السلف وحكمة السلف. فالسلف علمهم الكتاب والسنة، وما جاء في كتاب الله، وما جاء في سنة رسول الله، وما جاء في منهج الصحابة رضوان الله عليهم، هذا علم السلف. ولهذا نقول علم السلف أسلم وأعلم وأحكم، إنما كان علم الخلف بعيدا عن علم السلف، وإنما كانت حكمة الخلف المدعاة بعيدة عن حكمة السلف. فهذا هذه علوم ما أنزل الله بها من سلطان، فهؤلاء إنما علموا ما ضروا به أنفسهم وما ابتعدوا به عن طريق ربهم سبحانه وتعالى. وقالوا لا نقول ولا تتعمقوا بذلك، أوصانا النبي المعزر، فحسبنا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم، وما سوى ذلك من الهدايا ليس علم، ليس علم. ولهذا يتميز أهل السنة والجماعة بالأثر، بالأثر بالإسناد، ليس كلامهم كلاما مطلقا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا الإسناد من الدين. لابد أن نسند الكلام في العقيدة، نسند الكلام في الأحكام، نسند الكلام عبادات حلال حرام، ما الدليل؟ ولا تقولوا لما تصفوا أسرتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا عليه الكذب. ولهذا يبقى السلفي صلبا قويا ضد الأعاصير وضد الفرق أيا كانت، فيزهق حقهم باطل هؤلاء، بل نغضب الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
فقلنا وقلدنا ولم نأتي بدعة، وفي البدعة الخسران والحق أنور.
الله أكبر. فقلنا وقلدنا، التقليد هنا بمعنى الاتباع، وليس التقليد المذموم اللي هو أن تقول ما يقوله العالم من غير معرفة لدليله. أهل السنة والجماعة يعرفون، عرفوا الصحابة وعرفوا أقوالهم وعرفوا أدلتهم بذلك، وعرفوا التابعين وعرفوا أدلتهم، فما كانوا مقلدين تقليدا مذموما. ليس التقليد المذموم الذي لا يدري الإنسان عن وجه الدليل، وإنما التقليد هنا بمعنى الاتباع. والدين اتباع، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، لا سيما باب الاعتقاد، لا سيما باب الاعتقاد. فباب الاعتقاد باب توقيفي، فلا نقول في عقيدتنا في الله عز وجل، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر، إلا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في رسول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيفية. ولهذا ما في اجتهاد في مسائل الاعتقاد، ليس هناك اجتهاد في مسائل الاعتقاد، فالعقيدة مطلقة عن النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان، ما فيها خلاف، لأن النبي قال واستفرق من على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. أوضح الجماعة في قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذن الصحابة كانوا على العقيدة الصحيحة، ونحن لن نكون على عقيدة سليمة صحيحة إلا إذا كنا على عقيدة الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا من أوضع من 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 وضع خلافا في العقيدة وقال بأن السلف اختلفوا في العقيدة فقد ضل ضلالا مبينا. إذا اختلف الصحابة في العقيدة كيف يكونون جماعة؟ وإذا اختلف السلف في العقيدة كيف يكونون جماعة؟ إذا ما الجماعة؟ الجماعة التي على هذا القول ولا الجماعة التي على القول الآخر؟ الجماعة قولهم واحد، وهي جماعة واحد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقالوا لنا فقلنا وقلدنا، أي اتبعنا، ولم نأتي بدعة محدثة، فكل بدعة ضلال. هذه كلية عامة ما يستثنى منها شيء، كل بدعة في الدين ضلال، ما في بدعة حسنة ولا في بدعة واجبة ولا في بدعة، هذا في الدين كل بدعة ضلال. النبي يقول كل بدعة ضلالة، فلا ينبغي لأحد يأتي ويخصص ويقول لا إذا كانت البدعة كذا وإذا كان، أبدا، كل بدعة ضلالة. ولهذا الجبر ضلالة، والإرجاء ضلالة، والخروج ضلالة، والتعطيل ضلالة، والتمثيل ضلالة، كل هذا ضلالة، كل بدعة ضلالة. جاء في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالتصوف هذا ضلالة، والإرجاء ضلالة، والخروج ضلالة، والمعافاة أن ينجيك الله من الأهواء كلها. ولهذا ما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة؟ ومن هو صاحب السنة؟ من هو السني؟ من هو السني؟ الذي إذا ذكر عنده شيء من الأهواء لم يتعصب له. شوف معاني حيرونا ولخبطونا، لا لا لا، من السني؟ سؤال، من السني؟ من السلفي؟ متى يخرج؟ متى يدخل؟ وكأن المسألة من الأسرار التي لا يعلمها إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى، لأنها غيب. لا، ليست غيبا، شهادة. ليست غيبا في القرآن والسنة، ليست غيبا مع الآيات والنصوص. فمن هو السني؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء، جبر، إرجاء، خروج، قد كل شيء من هذه الأهواء لم يتعصب شيء منها. تعصبت للإخوان، إذن أنت لست سنيا. تعصبت للتبليغ، لست بسني. تعصبت للإرجاء، لست بسني. تعصبت في الخوارج، لست بسني. الذي إذا ذكرت عنده، ذكر عنده شيء من الأهواء لم يتعصب إليه. طيب وما السنة؟ هذا السني. وما السنة؟ ما لسم له إلا السنة، ما لسم له إلا السنة. فين هذه نجدها؟ في كتب السنة، على يدي أئمة السنة. أئمة السنة، كتب السنة، السنة ما لسم له إلا السنة. السني الذي لا ينتسب ولا يدخل ولا يتعصب لشيء من الأهواء. بس يا أخي حسبك، كذا تعلموا اليوم، تعلموا اليوم، تعال اشرب شاي وتغدى وروح، قول السني الذي إذا ذكر شيء من أهوائي ها لا يتعصب. الإخواني سني أبدا، التبليغي سني أبدا، الداعشي سني أبدا، القاعدي سني أبدا، الصوفي سني أبدا، المعتزلي سني. اسمك أنت، أنت اسمك إيه؟ بتقول معتزلي أهو، وأنت أشعري، وأنت صوفي، وأنت جبري، وأنت كذا. طب وأنا سن، أنا سن. قال قوم نحن أهل السنة والجماعة. قلنا تمام، اللي هم الصحابة قالك لا، ده الأشعار والماتريدي، يبقى أنت أشعاري. ولذا احنا قلنا لكم لما قاموا مؤتمرا كبيرا ينصحون الخلق فيه، تعالوا يا خلق حتى لا يسحب هذا اللقب منكم، لقب السنة والجماعة. أما اعتقادا كونوا أشعار والماتريدي، كونوا عمالة أهل السنة والجماعة اللي هم الأشعار والماتريدي. وأما أحكاما وفقها قلوا على مذهب المذاهب الأربعة، وأما سلوكا وآدابا فكونوا على الصوفية. ونحن سألهم سؤال، سؤالهم يعتبرون سؤال عامي، أين الصحابة؟ أنتوا قسمتوا التركة دي قسم تبع الأشعر المتردي اللي هم في العقيدة، وقسم تبع الفقهاء الأربعة اللي هم الأحكام، وقسم تبع الصوفية اللي هو السلوك والآداب. يعني استوعبتم الدين كله عن طريق الأشعر المتردية، وعن طريق الفقهاء الأربعة، وعن طريق الصوفية. فين الصحابة يا جماعة؟ فين الصحابة؟ فين فين الصحابة؟ التركة هذه ما فيها صحابة. إذن الحمد لله الذي أنطقكم بما يرد فريتكم. إحنا عندنا تعالوا بقى الاختصار، الثلاثة دول بنخلوهم في شيء واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يا أمة الإسلام تعالوا إلى كلمة سواء، ما أنا عليه اليوم وأصحاب؟ عقيدة، عبادة، سلوك. الكلمات دي سهلة عندنا صح؟ تعرفها يا عبد الله؟ يا عبد الرحمن؟ معروف. يبقى كيف يكون الإنسان سنيا يا عبد الله؟ ها؟ إذا كان على ما كان عليه النبي والصحابة صح؟ لكنه أقسم بربي أشق شيء وأصعب شيء في الواقع. أنا ما أدري وكان العلم فين يا جماعة؟ من هؤلاء المجرمين والله يا أخواني اللي تبوأوا مكان في الناس، شوارع وطرقات تسد وخيم تستأجر. شوف هذا هشام البير جاي اليوم جاب معه سماعته، صلى الظهر من الأشول واحد
يا الله خيام يا جماعة فين يا جماعة يا جماعة فين الخيام يا جماعة
ما حدش عارف احنا فين على فكرة حدش عارف ما تخافوش عن بس البشر مش هيكشفكم حدش عارف
ألا ليه يا جماعة ان شاء الله مرة جاية هجيب الغدا معي
بإذن الله تبارك
فين يا جماعة الخيام فين يا جماعة الميكروفونات فين يا جماعة الأدوار فين قسم النساء فين قسم الرجال فين قسم الأطفال فين اللي هيقابل الشيخ على البوابة مين اللي هيروح الشيخ أبدا الشيخ شال سماعته على كتفه وجه خلاص
سمحنا
هنقلب القاعدة اليوم الشيخ اللي ينتظر انتوا تشكروا جزاكم الله خير ده انتوا اهل فضل ايه بعد الله عز وجل نعم وضيعوا العلم يا اخوان سبحان الله وبقي الشباب عشرات السنوات كل المسألة انه الواحد يقول انا صليت انا صمت الصلاة ما تفرق بين طائفة واخرى ما في طائفة تقول ما اصلي ادخل المسجد اي مسجد ادخل الحرم اعظم المساجد في 73 طائفة في 73 طائفة شوف عبادة بكاء طواف زحام قبل حجر اسألوا بس وبجوارك كده زحمك في الصف الاول بل انا اقول كما قلت لاخوانكم وانا في العمر هذه عجزت اصل الصف الاول على مدار 10 ايام يا الصف الثامن يا التاسع وانظر في الصف الاول اجد الحريق واجد كله كده الا من رحم الله يمكن نسسني لو تفتح واحدا من هؤلاء عن اعتقاده سوف تسمع هذا أشعري هذا معتزلي هذا صوفي هذا قبوري هذا رافضي هذا كل شيء ستجد في الحرم ستجد هذا ما يفرق إنما تفرق السنة الذي يفرق هو السنة الذي يفرق هو السنة هذا الفارق هذا الفرقان تلك هي البصيرة وستفترق أمتي أمة الدعوة لأمة الإجابة أمة الإجابة على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي العلم السهل هذا لو عرفونا من السني أول مرة نسمع كده من السني لعرفنا ما السنة من أولها من أولها لكن ده مع الإخوان ولا كان مع التبليغ ولا كان ده مع كذا ولا كان ده بيوت ولا ده كانت عرفت من أولها كان عرفنا أين نضع الأقدام وكنا استرحنا صح كتبقى صعبة صح لن يكون هناك طابق أربعة يبقى طابق واحد كويس بركة صح ما كانش يبقى فيه شوارع مش مشكلة لكن كان ستتربى الأمة تربية صحيحة ولهذا صعب الآن الآن الفرقة بيننا بقى جمع من بعد إيه مصيرنا أبناء عمومة وأبناء أولى والأخ فلان ما عادش بيتكلم صهرة هو لو كنا نعرف السنة ما كان صهرة أصلا صعب الآن أمك زعلانة تكلمش تروحش عند اختك ليه تمام انت اللي مجوزه مش انت اللي مجوزه يا ابني مش احنا يا ابني اللي قلنا لك ما تجوزوش انت اتجوزته يا ابني مش يا ابني ده شيخك يا اما والله ده شيخي امال ايه يا ابني اللي حصل كل واحد فينا بيحكم لهذا مش يا ابني ده شيخك مش يا ابني ده جوز اختك اللي انت مجوزه مش يا ابني ده اللي انت كنت مشاركه مش يا ابني لانه جمعنا المسجد في الصلاه لكن لم تجمعنا السنة في الأصول ها؟ جمعنا المسجد في الصلاة بس فقط عناية مركزة مرة أفصايت مرة أي حاجة إنما السنة السنة أحمد مالك شافعي السنة للك يا خلال السنة صابون إسماعيلي لهذا لما جئنا نعرفها كان لابد من ضريبة صعبة لابد من ضريبة صعبة فصهرك لم يعد وجارك لم يعد وشيخك لم يعد ولهذا يعيبون عليك اليوم تنكرت للجميل ورددت تربية الكبير وجحدت علم النحرير فمثلك لئيم لأن الذي يحقق اليوم يحقق في مجلس عرفي ما يحقق بسنة فيدعو منحرفا، لا، يدعوك إلى المنحرف وإلى كنت جاحدا للجميل. فقلنا وقلدنا ولم نأتي بدعة، وفي البدعة الخسران والحق أنور. الله أكبر، الله أكبر. انظر البيت الواحد، انظر البيت الواحد. فقلنا وقلدنا، اتبعنا السلف، ولم نأتي بدعة محدثة في الدين، وفي البدعة الخسران، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد، مردود، باطل. والحق أنور، فالحق عليه نور، لأن الحق أثر، نقل صحيح وعقل صريح، لهذا يضيء في القلب. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، نور الوحي مع نور الإيمان الذي في القلب ماذا يصنع؟ كمشكات فيها مصباح، قوة فيها مصباح، فيجتمع النور، ليست مطلقة. والمصباح في زجاجة فيجمع النور أكثر ويزهي أكثر، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة، لكن زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، من وضاءتها نور بوحي نزل على نور بإيمان وقر، فاجتمع الأمران، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فحينما اجتمع نور السنة والوحي مع نور الإيمان وقصد الحق في القلب وسلامة القلب من الشبهة والشهوة، يزهر، ينتج، إن جنتي معي في صدري، في قلبي، إن جنتي معي في صدري حيثما روحت، مع النور، هذا الذي أخاف عليه، بدني اجلدوه، اضربوه، اسجنوه، احرموه، أهم شيء النور. وهذا من فضل الله، لا سبيل لسلطان ولا لشيطان ولا لإنس ولا لجان عليه. وهذا الذي يريد العبد المؤمن، في أحد يناله؟ أبدا أبدا. غاية ما عند ظالم، غاية ما عند أناس، غاية ما عند كذا، أبدا أبدا. ولهذا قالوا نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليه بالسيوف. سعادة ماذا وهو قد لا يجد طعام قوت يومه وليته؟ ذاك الإيمان وذاك الانشراح. لهذا من اخترق هذا فلا عذر له، إنما مع المحافظة على هذا، قال ربنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده المعذور، بشرط ايه؟ المعذور قلبه مطمئن بالإيمان. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله. هذا النور. ولهذا تجد السنة سهلة وفيها من المتعة واللذة ما تنسيك كل لذة، حتى صارت السنة بقياسك لم تعد تستغني عنها. زوجة حسناء تنظر إلى حسن السنة فيها أولا، إذا لم تكن فأنت طالق. السنة هي السنة، في ولد السنة، في جار السنة، في زوجة السنة، في زميل صديق السنة. لم يعد الإنسان مستطيعا أن ينظر إلى شيء إلا بالسنة. فهذه النظارة تلبسها السنة، السنة. فما نظرت بها وأجازته لك فالحمد لله، وإلا فلا. فمن عرف السنة تملكت عليه كيانه، فهي التي تسري فيك سريان الدم في العروق. ولهذا إذا فاتت مت مواتا عظيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأعظم شيء الهداية، هذه أعظم شيء، وبفواتي وهي وحاجة الإنسان، يقول شيخ الإسلام وحاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب، يهلك القلب، هذا بفوات الهداية. ولهذا تسلط أهل البدع على الدين أعظم من تسلط الكفار على البلدان، على البلدان. نعم نعم.
شمس بن عبيد يقول:
نعم،
ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها وأغرب منه الذي يعمل به.
الله أكبر. يقول يونس بن عبيد: أصبح من عرف السنة غريبا وأغرب منه الذي يعمل بها وأغرب منها من يعرفها. وهذا تلميذ الحسن البصري يونس بن عبيد بخلاف عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد إمام
المعتزل.
المعتزل فيقول: ليس شيء أغرب من ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها وأغرب منها من يعمل منه من يعمل بها. وقال أبو السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي، حدث الصغير مبتدئ والأعجمي ما يعرف اللغة، أن يوفقهما الله عز وجل لعالم من أهل السنة، لأن وفق إلى الهداية. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. تاني: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك تعبد أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. من نعم الله أن تجد شريكا لك صاحب مليارات تنتعش تجارتك به، أن تجد صاحب سنة، يعني ابتعدت قربك، إن حرفت أقامك، إن نسيت ذكرك. قال مكحول: القرآن أحوج للسنة من السنة إلى القرآن، لأنها مبينة ومفسرة له. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وهو اليوم أبو عبيد في المئة الثانية قاسم إمام سنة لغة حديث، أبو عبيد في الأمة كأحمد رحمه الله تعالى على هذا النسق: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وهو اليوم عندي، وهو اليوم عندي اتباع السنة، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل، يعني أن اتباع السنة في عصره أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. الألباني قال معلقا على هذا: هذا في زمانه، هذا فين؟ في المئة الثانية. فماذا يقال في زماننا نحن؟ ماذا يقال في زماننا نحن؟ ولهذا أنا أعتبر أعظم الكرامة اليوم، أعظم من طيران في الهواء وسير على الماء، أعظم كرامة اليوم معرفة السنة. والله يا أخواني هي الجنة التي أزلفت. من أراد أن ينظر إلى جنة في الدنيا وينظر إلى رجل فيها في الفردوس الأعلى يجلس على منابر من نور، فلينظر إلى صاحب السنة اليوم. لو نظرت أخا صاحب لحى اليوم يحمل كتابا، فقلت: يعطيني الكتاب هذا، هذا كتاب إيه؟ أصول السنة أحمد. الله، أنت يا رجل تعرف أصول السنة لأحمد؟ أنت من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا الكتاب؟ أنت اليوم تحمل كتابا هو أصول السنة لأحمد؟ يعني ما تحمل فريضة الغائبة، ولا تحمل فضل الغني الحميد، ولا تحمل معقول اليوم أنت تحمل أصول السنة لأحمد؟ أنت من؟ في أي عصر؟ أنا من الفتة التي آمنت بربها فزادهم الله هدى، لكنك من زمان غريب. الناس لا نقول من 309 سنوات أموات عن هذا إلى من رحم الله، ولكن 1400 سنة يغيب عنهم هذا الهدي. نعم. قال الفضيل بن عياض: إن لله عبادا يحيي الله بهم البلاد هم أصحاب السنة، ومن كان يعلم أن ما يدخل جوفه من حل كان من حزب الله. نعم.
قال رحمه الله: ولم نرى كالتسليم حرزا وموئلا لمن كان يرجو أن يثاب ويحذر.
الله أكبر. ولم نرى كالتسليم حرزا، تسليم، قال الله قال رسول، نقف عند هذا الحد، قال الصحابة ولا نعد منهجهم، لم نرى كهذا حرزا وموئلا واقيا نلجأ إليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين، ليس سمعنا وعصينا. لمن كان يرجو أن يثاب ويحذر، من أراد الحذر، من أراد أن يثاب فإنه يتمسك بهذا. نعم.
شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأحمد مبعوث إلى الخلق منذر.
شهدنا بهذا الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله بأن الله لا رب غيره. شهدنا بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله معبود حق، لا رب يعبد سواه سبحانه وتعالى، وشهدنا أن أحمد مبعوث، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو أحمد وهو محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مبعوث إلى الخلق منذر. وهذا تضمن الشهادة الثانية، ولا يستقيم الإسلام ولا إيمان العبد إلا بالشهادتين، فبهما يدخل إلى الإسلام، شهادة أن لا إله الله وشهادة أن محمد رسول الله، ومن أتى بناقض يناقض الشهادتين ارتد. نعم.
وأن كتاب الله فينا كلامه، وإن شك فيه الملحدون وأنكروا.
الله أكبر. وأن كتاب الله، نشهد أن كتاب الله فينا وهو القرآن، كلامه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، وسمعه جبريل على الحقيقة، ليس كلام الله عز وجل الذي هو المعاني دون الحروف كما تقول الأشاعرة، ولا هو المخلوق، خلق الله كلاما في الهواء كما تقول الجهمية المعتزلة وكذا، وإنما كلام الله ليس مخلوقا، إذ كلامه صفة له سبحانه، وصفات الله ليست مخلوقة، تكلم به حقيقة بحرف وصوت وسمعه جبريل ونزل به على النبي الأمي الأمين. نعم. قال: وأن كتاب الله فينا كلامه، عليكم السلام، وإن شك فيه الملحدون وأنكروا، فما علينا من شكهم، إنما علينا من الآثار التي تخبر بهذا. نعم.
شهدنا بأن الله كلم عبده ولم يكن غير الله عنه يعبر.
الله أكبر. شهد بأن الله كلم عبده، كلم عبده صفة الكلام نسبته الله عز وجل، تكلم الله عز وجل، الله يتكلم، سمعه جبريل، سمعته الملائكة، قالت ماذا قال ربنا، قال الحق هو العلي الكبير، كلم الله موسى تكريما، كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولم يكن غير الله عنه يعبر، أي لا أحد عبر عن الله سبحانه وتعالى، كأنما يشير إلى أن جبريل عبر بالقرآن عن الله عز وجل، كما تقول الأشاعرة بأن الله ما تكلم بهذا القرآن، الكلام القرآن هذا كلام نفسي، كلام الله كلام نفسي، كلام نفسي. طب كيف عرفه جبريل؟ قالوا أضف الله على جبريل فهم ما في نفس الله، فعبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. ولهذا الأشاعرة، المترودية، المعتزلة، كل هؤلاء يجتمعون في أن الله لم يتكلم بحرف وصوت، لم يتكلم كلاما حقيقيا، لم يتكلم كلاما حقيقيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس، قال: إذا تكلم الله بالوحي، تكلم تكلم تكلم. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى، وقال سبحانه وتعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقال سبحانه: فقربناه نجيا، وقال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وجاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: يا آدم، فيقول: لبيك. إذن ينادي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت بصوت، وقال ربنا سلام قولا من رب سلام قولا من رب الرحيم، كل هذا ثابت. ومن أحد إلى وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، كل هذا في إثبات صورة الكلام ولم يعبر عنه غيره. نعم.
غدا رأى نارا فقال لأهله،
يعني هنا المراد هنا كلم موسى، يبقى شاهد شهدنا بأن الله كلم عبده يعني موسى، ولم يكن غير الله عنه يعبر. غدا رأى نارا فقال لأهله سآتي بنار أو عن النار أخبره، يبقى كلم الله عز وجل موسى تكليما. نعم نعم بس نعم. فكلم الله عز وجل موسى تكليما وسمعه موسى. نعم.
فغدا رأى نارا فقال لأهله سآتي بنار أو عن النار أخبر.
نعم.
فناداه يا موسى أنا الله لا تخف،
أنا الله لا تخف. فلو كان هذا الكلام مخلوقا فمن الذي قال أنا الله غير الله سبحانه وتعالى؟ أإله مع الله؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلو كان الكلام مخلوقا لتضمن القرآن كفرا، لأن مخلوقا يقول إنني أنا الله، وهل مخلوق يقول إنني أنا الله؟ هذا كفر والعياذ بالله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال يا موسى أنا الله، فناداه يا موسى أنا الله لا تخف، وأرسله بالحق يدعو وينذر. فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوق يقول أنا الله، ولكان هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة لكان هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى يخلق. نعم.
وقال انطلق إني سميع لكل ما يجيء به
فرعون،
لكل ما يجيء به فرعون ذو الكفر مبصر.
نعم. قال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، من الذي قال تخافا؟ مخلوق. إنني معكما أسمع وأرى مخلوق، إنما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام فيه على الحقيقة. ومن الذي قال من الأنبياء والمرسلين؟ فات الأنبياء والمرسلين وهم أعلم الناس برب العالمين أن الله لا يتكلم. سبحان الله سبحان الله. الشاعر يقولون ما يتكلم بحرف وصوت، كلام نفسي كلام نفسي كلام نفسي، هذا هذا ضلال نفسي عندكم. كلام نفسي يقال كلام؟ وهل ينسب إلى من يزور كلاما في نفسه أنه تكلم وقال كيت وكيت وكيت وكيت؟ وأن لك أن تطلع على مثل هذا، وكيف يضاف إلى الله عز وجل هذا الكلام؟ والله يضيفه لنفسه. وإذ نادى ربك وإذ قال الله، وهو لا يليق به أن يتكلم، وهو لا يليق به أن يتكلم. يعني لو قال قائل تعالى قالت سيارتي كذا، وأخبر بيتي أنه كذا، ونادت بهيمتي كذا، ناس قال سيقول عنه إنه مجنون، كيف ينطق البيت وكيف ينطق الله؟ فلما لم يكن البيت ناطقا ولا السيارة ناطقة ينكر عليك. كيف لا ينكر على هذا والله سبحانه وتعالى أضاف الكلام لنفسه وهو لا يليق به أن يتكلم؟ فات ذلك الأنبياء والمرسلين والصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، كل هذا حتى علمه هؤلاء الأقزام من المعطلة بجميع صنوفهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرة وغير ذلك، أو قابلته ممثلة فأثبتوا كلاما لا فرق بينه وبين كلام المخلوقين. فمن الذي قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى؟ إنني معكما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنه الله سبحانه وتعالى. وبما قال قال أسمع وأرى، ففي إثبات صفة السمع لله عز وجل وإثبات صفة البصر لله عز وجل. والمعطل يعطلون كل الثلاثة، قال يعطلونها، إنني معكما أسمع وأرى يعطلونها، معكما يعطلونها يعطلون هذا. المعية يعني على وفق منها جلسوا الجماعة يعطلونها، وإلا فمنهم من يقول وفي كل مكان معنى بذاته، واستدلون بهذا معنى بذاته، والله عز وجل على عرش بذاته، لكن معنى بعلمه كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. فالمعية الحقيقية يعطلونها، معية الحق يعطلونها، فجعلوا معية للذات ونفوا معية وجعلوا الله في كل مكان بذاته، وهذا كفر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، والله عز وجل أكبر المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه على عرشه استوى وليس في كل مكان، وليس في كل مكان بذاته. ولهذا عقيدة إن الله في كل مكان بذاته هذه عقيدة كفرية. قال:
وكلمه أيضا على الطور ربه، وقرب والتوراة في اللوح تستر.
الله أكبر.
كذلك
كلمه على الطور، ولهذا تميز من فضائل موسى عليه السلام أن الله عز وجل كلمه، وإن كان كلم غيره لكن جعل صفة التكليم أكثر. ولهذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، وقد جاء الناس إلى الأنبياء من أجل الشفاعة، فيأتون إلى كل نبي فيذكرون أخص ما مدح به، فإذا أتى الناس موسى عليه السلام ماذا يقولون؟ ها؟ أنت الذي كلمك ربك، كلمك ربك. طب في آدم؟ أنت الذي خلقك الله بيديه أو بيده. يبقى إذن ذكروا آدم بخلق الله باليد، ذكروا موسى بالتكليم، المعطلة ينفون هذا وذاك، فجعلوا الخلق جاهلين في حال الدنيا وجعلوا الخلق جاهلين في حال الآخرة. ولهذا ماذا سيقول الجهم لآدم؟ أو لا، ولا ليس هو من جملة الناس؟ سيقول مع الناس خلقك الله بيده، هو ينكر هذا اليوم، يقول بقدرته، ولا سيقول لموسى كلمك الله، أنت كلمك الله. والله عز وجل قال في محكم كتابه: إني اصطفيتك على الناس بإيه؟ برسالاتي وبكلامي. وهم يقول: لا، ما اصطفى الله عز وجل موسى بكلام، إذ هو لا يتكلم سبحانه وتعالى. انظر سبحان الله إلى هذا الجهل الذي اليوم سبحان الله يدرسه الناس ويعلمه الناس. ولهذا في علن السنة غريبة معناها سهلة، والقابض على السنة كالقابض على جمر. هذا في عصر الأئمة، أبو عبيد القاسم يقول هذا، بل والله الصحابة، فهذا أبو الدرداء يبكي فيسأل: لما تبكي؟ فيقول: ما أعرف شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله. هذا الحسن يقول: لو اطلع أحد من صحابة رسول الله على أهل هذا المسجد لما عرفوا شيئا مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وكل يقول: ماذا لو رآنا؟ لو زعي يقول: فماذا لو رآنا الحسن؟ واليوم نحن نقول هذا سبحان الله، ماذا لو رآنا هؤلاء؟ ولهذا أنا أقول لكم من أعظم، ليس من أعظم، أعظم كرامة للمسلم اليوم أن يكون على السنة. وإذا اشتباك واصطفاك الله عز وجل بالسنة فقد أعطاك ما لم يعطي سواك إلا من أعطاه مثلك. السنة اليوم غريبة غريبة غريبة. السنة اليوم سبحان الله أنظر ما يكون حتى عند من يدعيها، مع سهولتها ومع مواردها ومع مرجعياتها موجودة كتب السنة. هؤلاء هم أهل السنة.
كذلك قال الله في محكم الهدى وإسناده الروح الأمين المطهر.
الله أكبر. قال الله في محكم الهدى، ذكر قصة موسى كما في القرآن، وإسناده اللي هو القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حدث به النبي عن جبريل، وحدث به جبريل عن رب العالمين عليكم السلام. وإن ولي الله في دار خلده إلى ربه ذي الكبرياء سينظر. نثبت رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة كما أثبتها أهل السنة والجماعة، رؤية بالعيان، رؤية حقيقية. فقد سئل النبي كما في الحديث الصحيح: هل نرى ربنا؟ فأجاب النبي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.
نعم. قال الإمام إسماعيل الترمذي رحمة الله عليه: ولم نرى في أهل الخصومات كلها زكينا ولا ذا خشية يتوقر.
الله أكبر الله أكبر. صدق إسماعيل التمذي رحمه الله تعالى حين قال هذا الحكم العام. إخواني بارك الله فيكم انتبهوا لهذا الحكم. يقول رحمه الله تعالى ولم ر في أهل الخصومات كلها زكينا أي صادقا محمودا تقيا نقيا قاصدا الحق راغبا فيه. ولم ر في أهل الخصومات كلها زكينا ولا ذا خشية يتوقر. الله أكبر. لأنه لو كان كذلك لما كان على بدعة، ولو كان كذلك لما كان من أهل الخصومات، ولكن كان من أهل الآثار واتباع الآيات البينات والأحاديث الزكيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عام يا أخواني بارك الله فيكم. لا يمكن تجد في أهل البدع رجلا موصوفا بالصدق، لأنه لو كان من الصادقين الأتقياء لما كان من أهل البدع، ولما كان من أهل الأهواء، ولما كان يخطط هذا الطريق ويركب تلك السفينة. فهذا أمر معلوم معروف، ولكن قد يتظاهر الرجل من أهل البدع ببعض الأشياء التي قد يمدح عليها ويثنى به عليها. أما من جهة المحمدة الحقيقية وتزكية نفسه بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة فهذا لا تجده. فتش بقى كما تريد وكما يظهر لك، فإنك لن تجد خلاف هذا القانون وتلك القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى. ولم نرى في أهل الخصومات كلها زكينا ولا ذا خشية يتوقر. نعم.
ولم يحمد الله الجدال وأهله، وكان رسول الله عن ذاك يبشر.
نعم. فإن نهي عن الخصومات في الدين ونهي عن الجدال أمر جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سلفنا الصالح، فإنهم نهوا اتباع الكتاب والسنة عن الخصومات والجدل، وإنما يبلغون الناس العلم، فمن أخذه وشاء الله عز وجل له الهداية انتفع به، ومن أعرض عن ذلك فإنه لا سبيل لهم عليه. هم يعلمون هذا جيدا، إن عليهم إلا البلاغ كما على رسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهم ورثة الأنبياء. ليس عندهم إلا البلاغ المبين، وليس عندهم إلا إظهار الحق بدليله. فمن شاء الله عز وجل أن يهديه شرح صدره لهؤلاء للحق، ومن كتب الله عز وجل عليه الضلال وخذله فإنه لا سبيل لأحد من هؤلاء عليهم. ولهذا فإنهم لا يتكلمون إلا بالعلم، ولا يتعبون أنفسهم، ولا يخرجون عن حد هذا العلم أبدا، يتكلمون بالعلم ولا يتعدون العلم. قال رجل لأيوب تعال أكلمك كلمة من أهل الجدل، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. قال رجل لمالك تعال أجادلك، قال فين غلبتني؟ قال اتبعني، قال فين غلبتك؟ قال اتبعتك، قال فين جاء رجل فغلبنا؟ قال اتبعنا. هذا دينهم. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل فركنا الذي عليه لجدل هذا. وتعلمون قصة ابن سيرين لما جاءه رجلان من أهل البدع يقولان له وهو في بيته نقرأ عليك القرآن، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فكان أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا، عن المجادلة والمناظرة والخصومة، إنما يبلغون الحق، لأن هؤلاء يجادلون بالباطل يدحضوا به الحق. هؤلاء يذكرون الآيات والنصوص لا ابتغاء الهداية، وإنما كما قال سبحانه وتعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ولهذا من قصد الحق اجلس له. شوف يا أخي بارك الله فيك، لو سمعت في بلدتك في أي مكان واحد من الباطل يقول تعالى أجدلك في المسجد أمام الناس لا تذهب، لكن لو جاء ودق عليك بابك وقال أريد الحق علمني إياه
أنا والله لو دللتني على الحق لاتبعتك. علمه اليوم الاثنين الثلاثة الأربعة، اترك عملك واجلس لهذا، لعل الله عز وجل أن يهديه بك. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا كان هذا الفيصل في مسألة مجادلة البدع أو مناظرة أهل البدع، هل الفيصل فيها ما هو؟ ها، من جاء يطلب الهداية علم، جاء مسترشدا، جاء طلب الهداية، وأما من لم يكن كذلك فلا فجر وراه، لأنه ليس مبتغيا الحق. فلو تحولت أوراق الشجر إلى صفحات حق ومياه البحار إلى مداد حق ما استجاب، لأنه لا يريد، لأنه لا يرغب، لأنه لا يرغب. ولهذا هذا الرجل صاحب الباطل ما يكفيه كل الأدلة، إنما ينتفع بالأدلة من أتاها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مهما قال لك تعالى ناظر، تعالى كذا، تعالى كذا، لا تناظر، لا تذهب، لست في شك من ديني، كما قال بعض السلف تعالى كذا، قيل له قال لست في شك من ديني، أنا ما عندي شك في ديني، اذهب أنت، أنا ما عندي شك في ديني. وهذا يطمئن الإنسان، أنت ما عليك إلا أن تبلغ، استجاب استجاب، ما استجاب ما استجاب. يعني لا تمشي مع صاحب البطل إيه طويلا، وإنما عليك أن تنصح له، استجاب الحمد لله، ما استجاب فلا تشغل بالك به، لا تشغل بالك به. واحد يقول لك في بلد تعالى أنا عندي خالي إخواني أو كذا، تعالى كلمه ويقول يأتيني، لا لا تذهب إليه، لا تذهب إليه. واحد مثلا يقول فلان الفلاني إذا كان على الحق يأتي ونجلس في المسجد ونصور وأمام الناس، لا تقل هذا، في هذه فرصة، لا لا تذهب. على القنوات تقيم المناظرات مع أهل الباطل، لا 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 توافق. لكن من جاءك يسأل ومن جاءك يرغب فأعطه وأجبه. نعم.
وسنتنا ترك الكلام وأهله، ومن دينه تجديقه والتقاعر، وكل كلام قليل خشوعه له بيع فيه وسوق ومتجر.
يقول وسنتنا ترك الكلام وأهله، قبلها لا قبلها وسنتنا ترك الكلام وأهله، ومن دينه تصديقه والتقعر، أي نترك هذا أيضا. وسنتنا ترك الكلام وأهله، وترك ماذا؟ وترك من دينه تصديقه والتقعر. واضح إخواني؟ هذا ديننا. سبحان الله، كلمات مختصرات، لكن كل بيت من هذه الأبيات من هذه القصيدة يتضمن مصنفا خاصا، فهو يعالج بابا خاصا. وسنتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته طريقة الصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحابي، ترك الكلام وأهله. ولهذا لا يسمى آثار، إنما يسمى كلام. ولما سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ لأنه خال من الآثار، خال من الآثار. ولهذا حذر من أهل الكلام الذين لا يتبعون الآثار ولا يمشون وراءه. فأهل الكلام في مقابلة أهل الآثار، أهل الكلام في مقابلة أهل الآثار. ولهذا لما جاء من مدح لأهل السنة لأهل الحديث والأثر يقولهم أهل الحديث كذا، المراد بالحديث ما قابل الرأي، والمراد بأهل الآثار الذين يقابلون أهل الكلام. فسموا بأهل الكلام لماذا؟ لأن دينهم بنوه على الآراء ومحض العقول، لم يبنوا دينهم على الآثار وعلى النصوص وعلى الأدلة وعلى فهوم السلف، إنهم بنوا كل هذا على ماذا؟ بنوا كل هذا على الآراء والعقول. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في الطرقات ويقال هذا جزاء الذي أعرض عن كتاب والسنة، حكمي فيهم. ولهذا صبيغ لما كان عنده شيء من هذا وبلغ أمره إلى عمر رضي الله عنه، أتى به عمر وعلاه بالعراجين حتى سال الدم منه، وقال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، فأهل السنة والجماعة كانوا يشتدون على هؤلاء، على القصاص وعلى أهل البدع والأهواء، فما كانوا يسمحون لهم أبدا، ما كانوا يسمحون لهم بالكلام، لأن هؤلاء يفسدون، يفسدون الدين. ولا يقال يا أخواني ما يقال هؤلاء دعاء إلى الله عز وجل، ولا عندهم منابر وعندهم مساجد وعندهم، لا، ما ينبغي أن يمكن صاحب بدعة من مسجد ولا من أذان الناس، لأن هذا يفسد على الناس دينهم، هذا يفسد على الناس دينهم. نعم. وسنتنا ترك الكلام وأهله ومن دينه تشديقه والتقعر. نعم. وكل كلامي قليل خشوعه له بيع فيه وسوق ومتجر. قليل خشوعه، قليل خشيته، لأنه لم يتعلم العلم الذي تقع به الخشية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بحق، وصاحب الكلام كيف يخشع وكيف يخشى وكيف يخاف. له بيع في هذا الكلام وسوق ومتجر، فكيف تقع الخشية في قلبه وكيف يقع الخشوع في قلبه؟ وإنما يقع هذا بتزكية النفس بالعلم الشرعي الصحيح الموروث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. ونفسه وما سواه فألام فجوره وتقواه قد أفلح من زكى. زكى بماذا؟ زكى بالعلم النافع، ما زكى بعلم أهل الكلام، زكى بالعلم النافع، علم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، العلم المبني على الآثار، هذا الذي يزكي النفوس، كما زكى نفوس الصحابة، كما زكى نفوس التابعين وتابع التابعين. ولهذا خير الأمة وأبرها قلوبا الصحابة ثم من تبع الصحابة، فكلما كنت إلى منهج الصحابة أقرب، وكلما كنت آخذا بعلم الصحابة والتابعين كانت زكاة نفسك. ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
تفرغ قوم للجدال وأغفلوا طريق التقى حتى غلى المتهور.
تفرغ قوم للجدال وأغفلوا طريق التقى حتى غلى المتهور. تفرغ قوم للجدال، ليس للعلم وليس للآثار، وإنما عرف بهذا، وكل أهل البدع والأهواء هم على هذا النحو، أهل كلام، أهل جدل، فلهذا لا تجد فيهم زكينا ولا تجد فيهم صادقا ولا تجد فيهم تقيا يخاف الله ويخشى الله سبحانه وتعالى. قد ترى في الصورة صورة عباد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلي عن الخوارج أنه تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. قال النبي لا يجاوز القرآن تراقيهم، هذا دليل على ما يقوله الإمام هنا، لا يجاوز القرآن تراقيهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم، وإنما غاية القرآن تلاوة الألفاظ فقط، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. أين تأثر القلب بالقرآن؟ لا يوجد، ولهذا لا تجد فيهم زكينا ولا تقيا ولا صادقا، إنما تجد فيه عابدا، تجد العابد، العابد الذي هو ماذا؟ العابد الذي يتعامل مع ألفاظ القرآن تلاوة، لكن خشية وعملا خوفا ورجاء وتقى لا تجد هذا، لا تجد هذا. تفرغ قوم للجدال وأغفلوا، صاروا من أهل البدع والأهواء وأقاموا دينهم على الآراء، وأغفلوا طريق التقى حتى غلى المتهور. فإذا أعرضت عن الكتاب والسنة وقعت في غلو أو جفاء، والسنة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، يخرج عن الوسط قومان، قوم يخرجون بالغلو وقوم يخرجون بالجفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك باليمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ياكم الغلو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو. والغلو ما هو؟ تجاوز الحق، والجفاء التقصير عن الحق. ولا يبغي الإنسان أن يسلك مسلك الغلو أو مسلك الجفاء، وإنما ينبغي الإنسان أن يسلك مسلك الوسط. الوسط، والوسط ما هو؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا هو الوسط، ليس الوسط المدعى يقول قائل الوسطية، نحن ديننا دين وسطية، والحقيقة هو التحلل من الشريعة. وسطية عندهم ألا تكفر الكافر، الوسطية عندهم ألا توجب الواجب، الوسطية عندهم ألا تحرم المحارم. هذا هي الوسطية عندهم، لكن هذه الوسطية الاتباع أبدا ليست الوسطية هي الوسطية الاتباع، إنما الوسطية الحق هي وسطية الاتباع، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
وقاسوا بآراء ضعاف وفرطوا، ورأي الذي لا يتبع الحق أبطروا.
نعم. وقاسوا بآراء ضعاف وفرطوا، قياس الفاسد ورد السنة بالقياس الفاسد، كما رد زعيمهم إبليس أمر الله عز وجل بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. هؤلاء أيضا يردون الحق بكل صلافة وبآراء ضعيفة وبمتشابهات يعارضون بها المحكمات. ورأي الذي لا يتبع الحق أبطر، مقطوع، الذي يعارض الحق ولا يتبع الحق فرأيه ماذا؟ أبطر، مقطوع، لا أساس له وسيضمحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالسنة ظاهرة، أما أمر هؤلاء فداحض، كما قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ورأي الذي لا يتبع الحق أبطر، كلمات الله يا إخواني من نور سبحان الله. ورأي الذي لا يتبع الحق أبطر، كانوا أشاعرة، كانوا معتزلة، كانوا جهمية، كانوا معطلة، ممثلة، خوارج، مرجئة، إخوان، تبليغ، رأي كل صاحب باطل أبطر. وإنما يمشي وراءهم من؟ يمشي وراءهم من على شاكلتهم، يمشي وراءهم من على شاكلتهم، لكن هو أبطر عند أهل الحق، فأهل الحق يردونه ولا يقبلونه. ولهذا المقياس ليس بكثرة أتباع هؤلاء، هؤلاء وإن كثر أتباعهم من سواد الناس إلا أنه لا حجة لهم. والمراد هنا أبطر من جهة الحجة، ليس أبطر أنك لا تجد من يتبعه، لا، الله عز وجل قال: ويمشي أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يعني ليس باللازم يا إخوان، هذا انتبهوا، صاحب الباطل ما تنتظر ألا يكون وراءه واحد، لا، بالعكس، بالعكس، الغريب أنك تجد من يتبع صاحب الحق، إنما صاحب الباطل وراءه كثير. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولهذا قال السلف: لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فمعنى قوله: ورأي الذي يدعو الحق أبطر، أي رأيه بدعته حجته أبطر، مقطوعة، لا تبقى. نعم.
جزا الله،
لا تبقى مواجهة للحق ولا مقاومة له، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نعم.
جزا الله رب الناس عنا ابن حنبل.
هذا ما يتعلق بالاعتقاد في الأسماء والصفات، إثبات السمع والبصر واليدين والكلام والرؤية، كل هذا كما أثبته رحمه الله تعالى، هذا واحدة. الأمر الثاني: التحذير من الخصومات والجدال في الدين. الأمر الثالث: التحذير من أهل البدع والأهواء فلا تستمع لهم. هذا هو الموضوع الذي ينبغي الإنسان أن يكثر الكلام فيه وأن يدعو الناس إليه. لو قيل لك لن يسمح لك في الدعوة إلا بكلمة واحدة، فيا ترى ما هي الكلمة له؟ صلوا، صوموا، حجوا، هي كلمة السنة، هي كلمة السنة، التوحيد والسنة. لو سمح لك بكلمة فلتكن كلمة السنة. هذا هو المحك. ولو أنك تركت هذا الموضوع ربما ما خصمت أحدا. هذا خاصم الخارجي له في أي شيء، والمرجئ فيه، والجهم والجبري. إذا تركت السنة تخاصمه فيه. رجل في المسجد يصلي ويصوم، من اللي يختلف معه؟ قل لي بالله عليك، رجل جالس في المسجد ها يصلي حتى إذا جن ليل نصب قدميه، نهار صائم، نفقة ينفق، جالس في المسجد، من سيختلف معه؟ من سيختلف معه؟ ولهذا يقولون الناس جميعا يحبونه، لأنه ما عنده منهج. جميع الناس يحبونه. من هو هذا؟ من هو هذا؟ ويبين الحق مستحيل، مستحيل. ولهذا تجد أصحاب الشوارع المسدودة والخيام المنصوبة لا تتكلموا في المنهج، لو تكلموا في المنهج يتفرق الناس عنه. ما على هذا سمعناك. تجدنا نسمع شيخ ايه؟ شيخ اللي عمال يشتم في سادات الأمة، يقول الصوفية منحرفة. شايفنا عند الشيخ مين؟ الشيخ اللي مش عاجبه حد، الجماعات دي كلها على الباطل. احذر هذا، لن احضره بعد اليوم. لكن تحضر اليوم والثاني والثالث والرابع والخامس، وتجيب الناس معك عند هذا الشيخ. هذا الشيخ ليس صاحب منهج، هذا الشيخ ليس صاحب منهج. لو كان صاحب منهج لما كان عنده هذا الجمع الكبير وهذا الجمع الغفير، لتفرق الناس عنه إلا أهل السنة ومن كان على الحق. فهذا الموضوع بالذات هو الموضوع الذي يتبين به الحق من الباطل والمحق من المبطل. إن تكلمت في السنة انظر من سيعاديك، تكلمت في السنة انظر من سيعاديك. ألف لام ميم، أحسب الناس ويطرقوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم حسب الذين عملوا السيئات يسبقون ساء ما يحكمون. إلى أن قال ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا هو الموضوع كما كنا. ولهذا أهل السنة يركزون على مثل أهل الأهواء، أهل البدع، الخصومات في الدين، الجدال. اليوم يقولون لك ماذا؟ من يعتبر نفسه نصيحا تحكم من هذا الموضوع يا شيخ. صراحة أنا مش عايزين الموضوع ده، الموضوع ده بيفرق يعني وكذا. وإذا كنت تيجي عندنا بشرط لك نتكلم مثل هذه الأشياء فتعالى. الناس محتاجة يا أخي، علمهم الصلاة، علمهم الوضوء يا أخي. يا أخي أنا أعلمهم، والخريج بيعلمهم، والمرجئ بيعلمهم. هات برامج الناطقة تعلمهم، هات أي حاجة، هات كتب يتعلمون منها. نعم هي من الدين ونعلمهم، أنا أقصد يعني في موضع معين. وإلا نعم نعلم الصلاة، نعلم الصوم، نعلم الوضوء، نعلم السواك، نعلم تقصير الثياب، نعلم أداب كذا الحاجة، لا نزهد في شيء من الدين أبدا. لكن قصدي هذا كله بعد ماذا؟
بعد السنة.
بعد السنة لابد من السنة، لابد من السنة. فالنبي علم السنة وعلم أيضا هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. انتقل بعد ذلك نقلة أخرى لرجل السنة، لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي لقب بإمام أهل السنة والجماعة نظرا لما قام به من نصرة هذا الدين ومواجهة الدولة في عقيدتها ولم يخرج على سلطانها. فلك السمع والطاعة لكن في المعروف، ليس لك السمع والطاعة في الباطل، لك السمع والطاعة في المعروف. سأضرب ظهرك إن لم ترجع عن هذا القول، اضرب. سأخذ مالك، أما مالي خذه لا إشكال، لكن ديني لا. كما قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة وهو ينصح هذه النصيحة المباركة، إذا ولي عليك وال فضرب ظهرك فاصبر، فاسمع واطع، فإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، أخذ مالك وكذا وحرمك اصبر. لكن فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. إلا هذا، إلا هذا، لا سبيل لسلطان على دينك. أما مالك اصبر، أما كذا اصبر، لكن إن ثومك على دينك فاصبر على دينك، فاصبر على دينك، ولكن لا تخرج عليه ولا تذكر مثالبة على المنابر وتقول فعل وفعل وفعل. لكن لك النصيحة بينك وبينك كما فعل أحمد رحمه الله تعالى. أما من المعتقد فثبت عليه وبين منهج أهل السنة والجماعة ما يقال هذا خروج على السلطان حينما تبين منهج الحق، ولو كان السلطان على غير هذا لا ليس هذا خروج، وإذا لو وافقت لكان هذا خروجا عن السنة. انتبهتم يا أخي هذه المسألة؟ انتبهتم؟ لا تخرج عن السنة، لأن طاعتك للسلطان جزء من السنة، فإذا أراد السلطان أن تترك السنة فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع ذلك لا تنزع اليد من الطاعة، مع ذلك لا تذكر المثالب على المنابر، لكن بينك وبينه أذكر السنة فيما بينك وبينه وانصحه فيما بينك وبينه. ولهذا لما جاءوا إلى أحمد رحمة الله عليه وأرادوا من الخروج قال هذا خلاف الأثر، فانتقل هنا إلى ذكر أحمد رحمه الله تعالى فقال:
جزى الله رب الناس عنا ابن حنبل وصاحبه خيرا إذ الناس أحضروا.
إذا الناس أحضروا، جزى الله رب العالمين عنا ابن حنبل، وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني البغدادي رحمه الله تعالى، وصاحبه خيرا إذا الناس أحضروا، للابتلاء والامتحان والاختبار في المعتقد. من صاحبه؟
سمي نبي الله أعني محمدا.
سمي نبي الله يعني في الاسم، أي من اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، أعني محمدا.
فقل في ابن نوح والمقالة تقصر.
محمد ابن نوح، فقل في ابن نوح من الثناء الكثير فإنه يستحقه، والمقالة تقصر عن وصف هذا الموقف حينما ثبت وأوذي وقد حمل إلى المأمون ولكنه مات رحمه الله تعالى، مات ليس مقتولا وإنما مات، فمات محمد بن نوح لكن صبر مع حداثة سنه، صبر رحمه الله تعالى. لو لم يكن له هذا الثبات في الفتنة ربما ما عرفته الأمة، عرفت الأمة محمد، وكأن محمد بن نوح ولد لهذه ومات، فعرفته الأمة، عرفته الأمة. هناك أثر ذكره هنا في الحاشية، قال: قال أبو العباس بن سعيد قال الحافظ أبو بكر وليس بابن عقدة، هذا شيخ مروزي، قال: لم يصبر في المحنة إلا أربعة كلهم من أهل مروة: أحمد بن حنبل أبو عبد الله، وأحمد وهذا أجلهم، وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، وهذا قتله الواثق، قتله الواثق، ومحمد بن نوح بن ميمون المضروب، ونعيم بن حماد، هؤلاء أربعة وقد مات في السجن مقيدا هو نعيم بن حماد. فأما أحمد بن نصر فضربت عنقه، وكان أحمد يجل وقال جاد بنفسه رحمه الله تعالى، وذكروا في ذلك له كرامات، حتى أن بعضهم يقول كان رأسه يسمع منه الذكر وتلاوة القرآن، وقد بقي زمانا مصلوبا. ومات محمد بن نوح في فتنة المأمون، والمعتصم ضرب أحمد بن حنبل، والواثق قتل أحمد بن نصر بن مالك، عليه من الله ما يستحق، وكذلك نعيم بن حماد، هذا في تاريخ بغداد. فجزى الله رب العالمين عنا بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المبجل الذي صار من فضائله أن من ارتسم طريق السنة قال أنا على مذهب أحمد، الأشعري حينما رجع قال على مذهب أحمد، ابن جرير الطبري الإمام العلم مجتهد في معتقده على مذهب أحمد، وأحمد ليس له مذهب خاص، إنما هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لأنه أظهر المذهب، مذهب رسول الله والصحابة. نعم. وصاحبه خيرا إذا الناس أحضروا، سمي نبي الله أعني محمدا، فقل في ابن نوح والمقالة تقصر. فدل هذا على أن محبة أهل السنة والجماعة والثناء على أهل السنة والجماعة من السنة. ولهذا إذا رأيت الرجل يحب أهل السنة فاشهد له بالخير، وإذا رأيت الرجل ينال من أهل السنة فاعلم أنه صاحب هوى. نعم.
سقى الله قبرا حله ما ثوي به من الغيس وسميا يروح ويبكر، هما صبرا للحق عند امتحانهم وقاما بنصر الله والسيف يقطر.
الله أكبر. والسيف يقطر من دماء القتلى، من لم يجب سنقتله، سوف يقطر والفتنة عظيمة، لكنهم مع ذلك ما أجاب، صبرا للحق عند امتحانهم، امتحن بهذا الحق، وقاما بنصر الله وإظهار السنة في وقت عصيب والسيف يقطر، حتى إنه قد أجاب بعض الفضلاء تقية خوفا من سيف الدولة العباسية. أما هؤلاء لا، ما بدل وما غيرا، ما بدل وما غيرا، وإنما صبرا وثبتا حتى أعلى الله عز وجل بهم الحق. ولهذا وإن كانت هناك رخصة في مثل هذا المقام الذي قد يخشى الإنسان وعلى رقبته، إلا أن الأئمة الذين قد انعقد معرفة الحق بأقوالهم ومواقفهم يقدمون العزيمة على الرخصة حتى يبقى الحق، ولو أخذ الجميع بالرخصة لما بقي من ينطق بالحق ولربما ضاع. ولكن من الذي سيثبت؟ من اصطفاه الله؟ فالمقامات عالية، وقد يكون من أخذ بالرخصة على مقام عال فعلى الجائز ومكانه محفوظ، لكن أيبلغ رتبة من أخذ بالعزيمة؟ أبدا. ولهذا بلال صبر ولم يأخذ بالرخصة، وعمار أخذ بالرخصة، لكن بلالا هانت نفسه عليه في سبيل الله ولم يأخذ، يزيدون في تعذيبه ويقول أحد أحد، منهج التوحيد، أنا على التوحيد. سمية صبرت حتى قتلت في خندق التعذيب رضي الله عنها. فليست الأمة كلها تأخذ بالرخصة، إنما يبقى فيها من انتدبه الله سبحانه وتعالى لهذا. ولهذا كان مقام أحمد مقام الأنبياء، ولا زالت الأمة من يومها إلى الآن تذكر أحمد بالخير لهذا الموقف. أحمد محدث في الأمة محدثون، أحمد فقيه في الأمة فقهاء، وإن كان هو من أبرزهم، لكن أحمد السنة تميز تميزا ما أدركه أحد في زمانه، ولم يأتي بعده من في قدره. عن أحمد ابن شبوية قال: سمعت قتيبة يقول: لولا الثوري لمات الورع. سفيان ابن عبد الله الثقفي، ابن عبد الله الثوري، ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين ولتمكن من الناس مذهب الجهمية بأن القرآن مخلوق. قلت لقتيبة: تضم أحمد ابن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين. لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين. أيهما أعلى؟ أن يموت الورع أو يحدث في الدين؟ أن يحدث في الدين. أيها الأحبة، حسنة التوحيد والسنة لا تعدلهما حسن، حسنة السنة لا تعدلها حسن، لا حسنة ورع ولا حسنة زهد ولا حسنة عباد ولا حسنة تلاوة. لهذا يا أخي بارك الله فيك، عليك بالحسنة الكبرى، حسنة التوحيد والسنة، حسنة التوحيد والسنة. لأن أحلف بالله، يقول ابن مسعود، كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما وجه ذلك؟ ما اسمك؟ أحمد. ما وجه ذلك يا أحمد؟ لأن أحلف بالله كاذبا، هذه معصية ولا لا؟ يحلف بالله كاذبا، لكن أخاف من أن أحلف بغير الله صادق. ما وجه ذلك؟ نعم؟ نعم تمام. يحلف بالله كاذبا عندنا حسن وسيئ، يحلف بغيره صادقا عندنا حسن وسيئ. يحلف بالله كاذبا، ما الحسنة؟ التوحيد.
وما السيئة؟ الكذب. يحلف بغيره صادقا، ما الحسنة؟ الصدق. وما السيئة؟ الشرك. هيا بنا نقارن بين الحسنتين والسيئتين. حسن التوحيد حسنة الصدق، أيما أعلى؟
التوحيد.
سيئته الكذب، سيئته الشرك، أيما أعظم؟ الشرك. إذن أحلف بالله كاذبا اجتمع لك أعلى الحسنتين وأقل السيئتين، والأخرى اجتمع لك أقل الحسنتين وأعظم السيئتين، وإن كان كل هذا مذموم ومنهي عنه. عرفت؟ أعد العبارة. لأن كلام مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن يا أحمد حسنة السنة، أحمد لا تبك، لا 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 تبحث عن الزوجة الحسناء قبل أن تبحث عن السنة العصماء. السنة، السنة أولا، ها السنة قبل الزوجة. ماشي؟ من اللي عزب لسه ما تزوج يرفع يده؟ محمد. السنة محمد أنا أوجده. نعم السنة، السنة حسنة السنة، حسن السنة. يا شيخ الدروس هذه وكذا، المهم الواحد يختم الأول وبعدين يحضر الدروس. ولو كنت أعظم الناس معك القرآن بالقراءات العشر الأربعة عشر متواتر القرآن والقراءات الشاذة ولست على السنة، ماذا يغنيك؟ لا خليك مع جزء عام بس، خليك مع فاتحة الكتاب وصورة الإخلاص، كررها في الركعتين. لكن إذا كنت على السنة فهذه الحسنة العظمى. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، السنة أولا، السنة أولا، السنة حسنة السنة. واضح يا أخونا؟ من الناجل جنب العمود؟ أنت من، ما اسمك؟ أيوة بليغ، بليغ، عايزينك تكون بليغا إن شاء الله في السنة. خلاص بليغ في السنة، عايزين بليغ السنة، بليغ السنة إن شاء الله. السنة تعرف يا بليغ ما السنة؟ ها ما كان عليه النبي والصحابة. ما السنة يا بليغ؟ يبقى عقيدتنا عقيدة النبي والصحابة، عبادتنا عبادة النبي والصحابة. أي خطيب تسمعه في يوم من الأيام يا بليغ قل له اللي أنت بتقوله هذا عليه النبي والصحابة، قالوا لك تعال انزل ميدان قول لهم على ذلك النبي والصحابة، قالوا لك اخرج على سلطان مظاهرات يلا قل لهم عليه النبي والصحابة، يبقى اجعل المفتاح الأول في حياتك ما عليه النبي والصحابة، ما عليه النبي والصحابة. نعم. قال إسحاق بن راهوي، وهذا صنو أحمد رحمه الله، أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق. لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذل لما بذلها لذهب الإسلام. السنة هذا يقول إسحاق، يقول إمام، لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام، أي إسلام السنة يعني. وقال أيضا أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه، هنيئا لمن نطق بالحق فجعله الله حجة على الخلق. والعلماء حجج الله، وإن علماء هذه الأمة في الأمة كأنبياء بني إسرائيل في بني إسرائيل، لا نبي بعد نبينا، لكن علماء يقومون بهذا الميراث ويثبتون عليه. الله أكبر. ولهذا لو كان في الأمة أنبياء بعد النبي لكان أحمد نبيا، ولكان ابن تيمية نبيا، ولكان نحسبهم والله حسبهم لو كان. قال محمد بن حسين النمطي رحمه الله كنا في مجلس فيه يحيى ابن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب، طبعا كل واحد من هؤلاء أمة، وجماعة من كبار العلماء، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ويذكرون فضائله، فقال رجل: لا تكثروا بعض هذا القول، يعني يكفي. فقال يحيى معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر؟ تستكثرها علينا؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. أحمد السنة. قال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث. علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري الذي يقول: ما استصغرت نفسي عند أحمد، ما استصغرته عند علي. قال علي بن المديني: أعز الله هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قيل لبشر بن حارث: يوم ضرب أحمد قد وجب عليك أن تتكلم، وجب عليك أن تتكلم. فقال: تريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس هذا عندي. حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه. ثم قال بعدما ضرب أحمد: لقد أدخل، بعدما ضرب قال أحمد: لقد أدخل الكير فخرج ذهبة حمراء. أدخل النار فخرج ذهبا أحمر. صفي صفي ما تأثر، إنما لمع لمعانا. وقال أحمد، وقال يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، لأن أحمد طبعا كان قد وافق تقية، حتى هجره أحمد يحيى، حتى إن أحمد قد هجره إلى الممات، ودخل على يحيى بن معين يسلم عليه ما رد عليه السلام. وقال له ابن معين: يا أحمد، فعلت ما فعل عمار؟ لم يرد عليه أحمد. حتى إذا خرج ابن معين قال أحمد بن حنبل يقول: فعلت ما فعل عمار، وإن عمار لما ضرب أجاب، وأما هذا لما قيل له سنضربك سنضربك أجاب. وفرق بين المقام، يعني حتى في هذا العلم موجود، العلم موجود، لكن أحمد بن معين ماذا يقول عن نفسي أخواني؟ ولذا نقول لكم: نعم أحمد يحيى بن معين أخذ بالرخصة، ولا يفسق ولا يقال، لكن أحمد أراد من هؤلاء العظام الكبار كابن معين أن يثبتوا أن يقولوا، لأن الرخصة إذا أخذ هؤلاء الرخصة فمن العزائم؟ ولكن يحيى ماذا يقول؟ أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد ابن حنبل؟ لا والله، لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد. إخواني ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. أما قال محدث الأمة الملهم المحدث من؟ عمر. أما قال رضي الله عنه في أبي بكر وهو عازم على المنافسة: والله لا أسابقك بعدها أبدا. ما يقدر، ما يقدر عمر على أن يلحق بأبي بكر رضي الله عنه. كذلك يحيى يقول عن نفسه: تريدون مني أن أكون كأحمد؟ لا والله، لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد. لهذا كان الصحابة يقولون والنبي حي بين ظهورهم: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال الميموني رحمه الله تعالى: قال لي علي بن المديني بعدما امتحن أحمد، وقيل قبل أن يمتحن: يا ميمون، ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. هذا ابن المديني يقول هذا. فعجبت من هذا عجبا شديدا، وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له ما قالت علي بن المديني. أنا ابن المديني، ابن المديني قال كذا وكذا. فماذا قال أبو عبيد؟ قال: صدق صدق، إن أبا بكر وجد يوم الردة، انظر إلى التأويل والتعليل حتى تعلم أن الثناء على أهل السنة إنما يكون ثناء بعلم، ليس إطراء وغلوا بجهل. أهل السنة لا يجهلون، أهل السنة يمدحون لكن بعلم، بعلم. ماذا قال ابن المديني قبل ذلك؟ قال إن الله عز وجل أعز الإسلام برجلين، ها، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحل. لكن انظر إلى كلام أبي عبيد هنا القاسم، قال إن أبا بكر وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان. كلاهما ثبت الله بهما الإسلام. ومن وجه، فقد كانت الغربة شديدة في زمان أحمد. أبو بكر ثبت ونصر، لكن من أعوانه؟ عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، عبد الرحمن، سعد، سعيد، أبو عبيدة، كل هؤلاء الصحابة الكرام. أما أحمد فمن كان معه؟ فمن هذا الوجه كانت غربة أحمد أشد. ثم أخذ أبو عبيد يطري أحمد ويقول لست أعلم في الإسلام مثله. وقال علي بن المديني إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل لم أبالي إذا لقيت ربي كيف كان. هذا يقول من؟ ابن المديني. وقال أيضا إني اتخذت أحمد حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. ثم قال ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله. وقال الذهلي ابن يحيى الذهلي شيخ البخاري وهو له مقام صدق في السنة عظيم، حتى قيل لبعض العلماء ما تقول في محمد بن يحيى الذهلي، فقال إن السؤال عن يحيى لمن التكلف، من التكلف أو كلمة نحوها. نعم، قال مجنون أنت. نعم، قال الذهلي اتخذت أحمد حجة فيما بيني وبين الله، أي في هذه السنة. أما الأقوال الفقهية وفي الأحكام فكون يأخذ من قوله ويرد. قال هلال ابن المعلى الرقي من الله على هذه الأمة بأربعة: بالشافعي فهم الأحاديث وفسرها وبين مجملها من مفصلها والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، وبأبي عبيد بين غريبها، وبيحيى ابن معين نفى الكذب عن الأحاديث فكان أعلم الناس بالرجال، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة لولا هؤلاء الأربعة لهلك الناس رحمة الله على أحمد. إذن ثناء على أحمد ثناء بعلم، ثناء بعلم، قام مقاما أثنت عليه به أمة الإسلام. فجزى الله رب العالمين عنا ابن حنبل وصاحبه خيرا. إذا الناس أحضروا سمي نبي الله أعني محمدا، فقل في ابن نوح والمقالات تقصر، سقى الله قبرا حله ما ثوى به من الغيث، واسميا يروح ويبكر، هما صبر للحق عند امتحانهم وقام بنصر الله والسوف يقطر. نعم.
وأربعة جاءوا من الشام سادة عليهم كبول بالحديد تصمروا.
نعم، هؤلاء الأربعة جاء بهم في الامتحان عليهم كبول بالحديد تصمروا، مسلسلون به. نعم.
دعوا فأبوا إلا اعتصاما بدينهم،
دعوا إلى الإجابة، يقولون القرآن مخلوق، معناه أن الله مخلوق لأن الصفة تتبع الموصوف، فأبوا إلا اعتصاما بدينهم. نعم.
فأجلوا عن الأهلين طرا وسيروا،
فأجلوا عن الأهلين طرا وسيروا، سجنوا وأبعدوا عن الأهل إلى البلد المشحون من كل فتنة، وفي السجن كالسراق المجرمين ألقوا وصيروا. ذهب بهم إلى بلد الفتنة للامتحان مكبلين مقيدين كأنهم سراق قطاع طريق، فما
فما زادهم إلا رضا وتمسكا بدينهم والله بالحق أبصر.
فما زادهم إلا رضا وتمسكا بدينهم والله بالحق أبصر. نعم، فما زادهم إلا إيمانا وتسليم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا. وقبلها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يهابون ولا يخافون إلا مولاهم سبحانه وتعالى أن يعصوا. ومن توفيق الله للعبد أن يقيمه مقام جهاد بالحق، فإن مقام الجهاد بالحق أعظم من مقام السيف، أعظم من مقام السيف. ولهذا قالوا ثبت على الحق أعظم من ضرب الرقاب بالسيوف. نعم.
إذا ميز الأشياخ يوما وحصلوا فأحمد من بين المشايخ جوهر.
الله أكبر. إذا ميز الأشياخ ذهب فضة فأحمد من بين المشايخ جوهر. رقيق،
رقيق أديم الوجه حلو مهذب إلى كل ذي تقوى وقور موقر.
الله أكبر.
أبي إذا ما حاف ضيم مؤمر ومر إذا ما خاشنوه مذكر.
الله أكبر. يأبى مهما بلغ الظلم ومهما بلغ الاضطهاد. أبي إذا ما حاف ضيم مؤمر ومر إذا ما خشنوه مذكر. ما يجيب إلا بالحق. ولهذا كانوا يضربونه، كانوا يؤذونه، ومع ذلك يقول ائتوني بشيء من كتاب الله، بشيء من سنة رسول الله أقول به. نعم.
لعمرك ما يهوي لأحمد نكبة من الناس إلا ناقص العقل مغور.
الله أكبر. هو عمرك ما يهوي لأحمد نكبة، ما يحب أحد نكبة لأحمد إلا ناقص العقل مغوره. من الذي يتمنى أذى لأحمد؟ ومن الذي يتمنى نكبة لأحمد إلا ضال منحرف؟ نعم. فمحبته إيمان وبغضه نفاق وطغيان، لأنه رمز السنة. ولا يبغض أحمد إلا من أبغض السنة، ولا يحب أحمد إلا من أحب السنة. شجن هو المحنة،
هو المحنة اليوم الذي يبتلى به فيعتبر السني،
فيعتبر السني فينا ويصبر. هو المحنة يعني يا أخوان الامتحان، يمتحن به. ماذا تقول في أحمد؟ إن قال خيرا فهو على خير، وإن قال شرا فهو رجل سوء. هو المحنة اليوم الذي يبتلى به فيعتبر السني فينا ويصبر، يعني يعتبر السني بالإجابة. إن أجاب وقال أحمد على الحق هذا السني، هذا السني. والامتحان بأئمة الدين العظام منهج أهل السنة. وأما ما ورد من نهي عن الامتحان بالرجال فليسوا الأئمة الأعلام الذين عرفوا بالسنة واشتهروا بها. إنما إذا امتحنت بشيخك أنت تقول ماذا تقول في شيخك؟ شيخك منحرف، إذا أنت منحرف. لا، إنما هذا تعصب لشيخك. إنما لو كان شيخك على السنة وامتحنت بالسنة التي هو عليها فنعم هذا الامتحان يصح. ولهذا قوم في عصرنا هذا يبتلون به، جعلوا الحداد من؟ أنت حدادي. طيب يا جماعة حدادي لماذا؟ أطعن في أئمة العصر الألبان وابن باز وكذا؟ لا. طيب أطعن في ابن حجر والنووي وخطابي لا. طيب أطعن في ابن عبد البر وابن تيمية والذهبي؟ وهؤلاء الذين يطعنوا فيهم الحدادية، حدادي يعني يطعن في علماء الأمة الأكابر. فأي عالم طعن فيه من تقولون إنه حدادي؟ الحدادية صفات، الحدادية ليست ادعاءات، الحدادية صفات. فمن قال فلان حدادي فلابد أن يأتي بأبرز شيء عند الحدادية وهو الطعن في العلماء. فإذا لم نجد
طعنا في العلماء بل دلالة عليهم، إذن هذا كذب. المعلم الثاني أن الحددية غلاة في الجرح والتعديل، فمن وقع في بدعة أوقعوا البدعة عليه مباشرة، ويقول لا يجتمع في الرجل سنة وبدعة أبدا. طيب، فإذا وجدتم من تطعنون فيه يرد عليهم في هذا، ويقول بأن الرجل قد يأتي من أهل الفضل، قد يأتي بالبدعة قولا أو عملا، ولا تقع البدعة عليه، لأنه حتى تقع البدعة عليه لابد من توافر شروط انتفاء البواء. هذا أصل من أصول الحددية. في النهاية الحداد من يطعن في شيخهم، والسلفي من يثني عليه، والذي يجلس على كرسي يثني عليه سلفي يحال عليه ويثنى. إذا غدا رجع عن هذا وطعن الحدادي والبغيض. إذن الحدادية والسنية والسلفية ضابطها واحد وأصلها واحد، من أثنى على شيخهم فهو السلفي، ومن طعن فيه فهو
الحدادي.
أهذه هي السنة؟ هذا هو الامتحان؟ لا، إنما الامتحان بأهل السنة سنة. قال ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، يبقى سموا لنا رجالكم. وقال زائدة بن قدامة: لا يحدث. وكان زائدة بن قدامة، كان زائدة بن علماء السلف، زائدة بن قدامة متوفى سنة 12 بعد 200، كان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه، ولا يحدث أحدا حتى يمتحنه. ولهذا قيل له: منذ متى والناس يقولون هذا، منذ متى والناس يمتحنون هذا الامتحان؟ قال: ومنذ متى والناس يطعنون في أبي بكر وعمر؟ وكذا صنع أبو حاتم الرازي، فكان لا يحدث حتى يمتحن. هذا جاء في الفصل، المحدث الفاصل بين الراوي الواعي، بين الراوي والواعي. قال سليمان التيمي: كان لا يحدث سليمان التيمي أحدا حتى يمتحن، فيقول له: الزنا بقدر؟ فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينه، والله بالله عليك، فإن حلف حدثه 5 أحاديث، وإن لم يحلف لم يحدثه. الزنا بقدر؟ قال نعم. قال والله بالله عليك، ها، فإن حلف له حدثه 5 أحاديث، وإن لم يحلف لم يحدثه. وكان إذا جاءه من لا يعرفه من أهل البصرة قال: أشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، فإن أقر وإلا لم يحدث. وحبس هشام ابن عبيد الله الرازي قاضي الري رجلا في التجهم، فتاب، فجاء به إلى هشام ليطلقه، فامتحنه هشام فقال: تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه الحبس فإنه لم يتوب. لأنه عندهم على عرشه وفي كل مكان، على عرشه وعلى غير العرش، لكن بائن من خلقه. ولهذا السلفي ذكي، السلفي ما يقول له واحد: أثبت العلو، سيقول له السلفي: علو ماذا؟ علو الصفات أو علو الذات؟ ها، علو ماذا؟ واليوم كذا السلف يأتي الواحد: أنا لا أرى الخروج على الحاكم الظالم. قل له: يعني ترى الخروج على حاكمنا هذا؟ لأن هذا الحاكم عنده كافر، فهو يقول: أنا لا أرى الخروج على حاكم الظالم، لكن الموجود فين؟ في الكتب. لكن الحاكم الموجود عندنا هذا الحاكم الإيه؟ هذا الحاكم الكافر، ليس الحاكم الظالم. الإيمان قول وعمل. يقول لك هذا، قل له حكم تارك العمل من قول وعمل، عمل هذا ركن ولا كمال؟ فمن ترك الإيمان قول وعمل، فمن ترك القول كفر، ومن ترك العمل. هذا هو الاختبار، هذا هو الاختبار. قال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، كان أبو العباس محمد بن إسحاق السراج يمتحن أولاد الناس فلا يحدث أولاد الكلابية. يا الله، زور يا أخواني الاعتزاز بالسنة، نسأل الله أن يرحم ضعفنا. والناس تقول ما عندكم إلا الكلام في الأشخاص، وما عندكم إلا كذا، أنتم عندكم شدة. والله لو عرضنا هذا المنهج، لو عرضنا أنفسنا على هذا المنهج، ها، لخفنا أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على تفريط كثير، على تفريط كثير. وكان أحمد بن عبد الله بن يونس، قال أحمد بن عبد الله بن يونس: امتحنوا أهل الموصل بمعافى ابن عمران، فإن أحبوه فهم أهل سنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة. يقول ابن تيمية في ذلك: وأما إن كان يسأل المسؤول، أو يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره، وعنده ما يميز به صدقه من كذبه، فهذا جائز. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ابن قاسم: والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه، والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره. قال تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، قلت أنا فكيف بشيخه الذي يطلب على يديه العلم؟ إذا كان من يصاحبه يحتاج إلى أن يمتحنه، فكيف بشيخه؟ ولهذا أول ما تذهب إلى شيخ وأنت لا تدري حاله، تريد أن تطلب العلم على يديه، لغة، أصول، حديث، بعد ما يفرغ من درسه، قل يا شيخ ما تقول يعني اليوم الثورات هذه والأشياء والفتن في واقع المسلمين، ماذا تقول يا شيخ في التعامل مع الحكام اليوم؟ وانظر جوابه، انظر جوابه. شيخنا ماذا تقول في الجماعات هذه؟ يعني هل الإنسان أن ينضم لجماعة هذه الجماعات؟ انظر جوابه. شيخنا بعض الناس يطعن في سيد قطب وكذا، ما تقول في هذا؟ وهكذا تعرفه من أول أمره، بعد ذلك تنظر عقيدته، تطلب على يديه العلم. ولا إذا قال لك يا بني اطلب العلم ودعك من هذه الأشياء، هذه الأشياء التي فرقت الأمة، قل له دعنا منك أنت، دعنا منك أنت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية امتحنه، كما في أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته، أعجبه سمته، لكن امتحنه أولا. فقال له، هو بقى بيمتحنه، فقال له إيه؟ قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين، فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ يعني هو عمر عزيز أعجبه سمته وعايز يولي، بس بيختبر الأول، فوكل من يختبره. فرح قال له: ها، أنت تعرف مكانتي عند عمر العزيز، كم تعطيني ها وأنا أرفع أمرك إليه وأقنعه بأن يولي يوليك؟ فبذل له مالا عظيما، فعلم عمر أنه ممن لا يصلح الولاية. وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور، وأراد الرجل أن يشتريه فإنه يمتحنه. قال شيخ الإسلام: ومعرفة أحوال الناس طارة تكون بشهادات الناس، وطارة تكون بالجرح والتعديل، وطارة تكون بالاختبار والامتحان. قال شيخ الإسلام في المنهاج: والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه من موالاة ومعاداة وفرح وغضب وجوعه وعطشه وغير ذلك، فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة، والأمور الظاهرة تستلزم أمورا باطنة، وهذا أمر يعرفه الناس في من جربوه وامتحنوا. يعني تحتاج تختبر أحمد وتمتحن أحمد بعد المحنة التي هو فيها، نعم، إلى غير ذلك من هذه الآثار التي فيها ما فيها من مشروعية الامتحان عند التباس الحال. وأن المؤمن ينبغي أن يكون فطنا ذكيا ولا يعطي الولايات ولا يجلس في المجالس ولا يثني على الناس إلا بعد الامتحان والاختبار، لكنه في نفس الوقت لا يصف أحدا بصفة يذم بها إلا بعلم، ولا ينبغي أن يتطاول على أحد إلا بعلم. نعم.
قال: شجا في حلوق الملحدين وقرة لأعين أهل النسك عفو مشمر.
الله أكبر. أحمد شجا في حلوق الملحدين لأنهم يبغضون الحق، وقرة لأعين أهل النسك عفو مشمر. أما هو لأهل النسك والعبادة والطاعة والعقيدة قرة عين، وأما هو في حلوق الملحدين شجن. نعم.
فقى أعين المراق فعل ابن حنبل وأخرص من يبغي العيوب ويحقر.
فقى أعين المراق فعل ابن حنبل، ففعل ابن حنبل فقى أعين المراق، المراق من السنة، مراق من الدين، وأخرص من يبغي العيوب ويحقر. ماذا عسى أن ينطق في أحمد؟ فمن يبغي العيوب أي عيب الأحمد سيقوله، ولهذا أخرص من يلتمس العيوب. نعم.
جرى سابقا في حلبة الصدق والتقى كما سبق الطرف الجواد المدمر.
نعم. ومن يدركه فقد سابق أحمد وسبق في حلبة الصدق والتقى وصار رأسا في ذلك كما سبق الطرف الجواد المضمر، أي الجواد المضمر خفيف سريع الركض يسبق الطرف، أي سبق سبقا عظيما. وبلد
عن إراقه كل كود قطوف إذا ما حاول السبق يعثر.
نعم. قال: وبلد عن إدراكه، أي تأخر عن الإدراك في ميداني وفي حلبة الصدق والتقى كل كودن بغل قطوف إذا ما حاول السبق يعثره. بطيء، أن لو أن يدرك أحمد فكلما حاول أن يلحق به تعثر. نعم.
إذا افتخر الأقوام يوما بسيد ففيه لنا والحمد لله مفخر.
إذا قال قوم عندنا فلان افتخرنا بأحمد رحمة الله عليه، ليس فخر عصبية وإنما فخر على أنه نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقل للأولى يشنونه لصلاحه وصحته والله بالعذر يعذر.
والله بالعذر يعذر. نعم. قل للأولى يلتمسون عيوبه، فماذا عسى أن يكون يشنونه لصلاحه؟ فدعك من أقوالهم، دعك من أقوالهم، فمهما عابوه فليس شيء من ذلك يؤثر فيه. نعم.
جعلتم فداء أجمعين لنعله فإنكم منها أذل وأحقر.
الله أكبر. جعلتم فداء أجمعين لنعله، يا أهل البدع، لنعل أحمد، فإنكم منها من نعله أذل وأحقر. ريحانة القراء تبغون عثرة، تبغون عثرة لريحانة القراء العلماء، وكلكم من جيفة الكلب أخضر. نعم.
فيا أيها الساعي لتدرك شأوه رويدك عن إدراكه،
رويدك عن إدراكه ستقصر. فيا أيها الساعي لتدرك شأوه، هذا بعيد المنال، ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم لم يأتي بعد أحمد مثل أحمد، لم يأتي بعد أحمد مثل أحمد. فيا أيها الساعي لتدرك شأوه رويدك عن إدراكه ستقصر.
تمسك
بالعلم الذي كان قد وعى ولم يلهه عنه الخبيص المزعفر، أي أن أحمد تمسك بالعلم الذي كان قد وعى ولم يله أحمد عنه الخبيص المزعفر، أنه جلس يأكل لذيذ الطعام من التمر والسمن ولا بغلة، ولا ألهاه عن العلم وتمسك بالحق، ولا بغلة هملاجة مغربية، ولا حلة تطوى مرارا وتنشر، أي ما جلس في لذيذ الطعام والشراب وعظيم المركب من الدواب، ولا بغلة هملاجة مغربية فألهته عن العلم، ولا منزل بالساج والكلس متقن ينقش فيه جصه ويصوره، بيت عظيم اشتغل به وبنائه وببنائه، وإنما عاش متقشفا، عاش يطلب العلم والعمل به، ولا أمة براقة الجيد بضة جميلة بيضاء حسناء لينة الجلد، بمنطقها يصبى الحليم ويصحر، إن تكلمت أغرت. ما جلس أحمد يطلب دنيا، حمى
نفسه الدنيا وقد سنحت له، فمنزله إلا من القوت مقفر،
ومع ذلك راضي، وكانت همته ونهمته أن يطلب العلم ولا يبالي. ولهذا لما ذهب إلى عبد الرزاق في اليمن وجد بابه مغلقا فدق الباب كثيرا، فقال صاحب دكان في مقابل البيت: تعال اجلس حتى يخرج الإمام، لا تدق الباب، هذه راحة الشيخ، اجلس. وجلس أحمد، ما أدري عن أحمد حتى إذا خرج عبد الرزاق، ولم يكن قد رآه من قبل، خرج عبد الرزاق بعد زمان وقت طويل، فذهب إليه وقفز إليه وقال: حدثني. قال: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن محمد، كان يسمع عن عبد الرزاق. قال: أبو عبد الله؟ قال: نعم. فالتزمه رحمه الله تعالى، ما قال: أنا يا عبد الرزاق أنا أحمد محمد، أبو عبد الله تعرفني ولا ما وجيته أبدا، إنما طالب يا أخوان. لما خرج قفز إليه. اليوم الطالب إذا أراد أن يحضر لواحد لابد أن يترجم فيه أولا، ويأتي يحضر حضور الشيخ مش حضور الطالب. ولهذا تقول له: تعالى ماذا يحضر الدرس؟ لا، لكن يقول مثلا: شوف أشوف موعد كده، مع مثلا لو أراد الشيخ مثلا فوزان ولا شيء، يعني شوف موعد نذهب إلى الشيخ يعني، فهو يحب المواعيد هذه عشان يطول. أنا ذاك للشيخ كنت معه في البيت، إنما طالب ما يصلح. ومثل هؤلاء قد حكموا على أنفسهم بالإعدام، فإن العلم لا يناله إلا متواضع، ولهذا قالوا: لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. كن كابن عباس يتوسد بيت الصحابة، مع أنه ابن عم رسول الله، من دعا له رسول الله اللهم علمه الكتاب. كن كابن مسعود الذي يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم واحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. كن كجابر بن عبد الله الذي رحل إلى من هو دونه، عبد الله بن أنيس، في حديث شهرا. كن كموسى عليه السلام أجل من كل هؤلاء، لما دل على من هو أعلم منه بمسائل ركب ومضى وأخذ غلامه، حتى إذا لقي الخضر قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلا يطلب علم مستحن ولا مستكبر. فالجماعة الذين يقولون كده يعني شوف موعد مع الشيخ، نرى مع الشيخ أصلا، دعك من هؤلاء. إنما من ذل نفسه في هذا العلم، ونقصد بالذل يعني التواضع، وهانت عليه نفسه حصل، إنما المستكبر لن يحصل، وسيضيع منه كثير من العلم، والسبب الكبر، والسبب هو الكبر. نعم.
فإن يكن في الدنيا مقلا فإنه من الأدب المحمود والعلم مكثر.
كان مقلا في الدنيا، إن سألت عن دنانيره ودراهمه وبيوته و كذا إذا هو مقل، وإن سألت عن العلم ألف حديث يحفظه أحمد رحمه الله من المرفوع والموقوف والمقطوع وغير ذلك، والصحيح والضعيف. نعم.
وقل للأولى حادوا معا عن طريقه ولم يمكثوا حتى أجابوا وغيروا.
وقل للأولى حادوا معا عن طريقه ولم يمكثوا حتى أجابوا وغيروا.
فلا تأمنوا
عقبا فثبت مثل ما ثبت. نعم.
فلا تأمنوا عقبا الذي قد أديتم فإن الذي جئتم ضلال مزور.
نعم.
فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير.
الله أكبر. يا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ أين الآثار؟ أعجبتكم الدنيا فضللتم بهذا العلم فكنتم من العلماء الفجار، كان لكم شبه من اليهود كما قال بعض السلف، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ألا إنني
أرجو النجاة ببغضكم، وكل امرئ
يشنب ضلالة
يؤجر.
الله أكبر. أتقرب إلى الله ببغضكم، ألا إنني أرجو النجاة من عذاب الله ببغضكم، لأنه بغض في الله. لكن اللي يقول اليوم يا جماعة احنا نريد سلامة القلب وسلامة الصدر، أنا لا أبغض مسلما، أنا لا أكره أحدا، أنا الحمد لله أرجو أن أكون سليم الصدر من كل الناس. ألا تعلم أن البغض في الله من الإيمان؟ ولا يستكمل العبد الإيمان إلا أن يعطي لله وأن يمنع لله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. إذا لم يكن لك من يبغضه قلبك فلست من المؤمنين، إذ المؤمنون هم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لن أسألك أولا من تحب، لكن سأسألك أولا من تبغض. كان عندك جواب الامتحان ليس بمن تحب، الامتحان بمن تبغض الأول. أما أنا أقول أنا ما أبغض أحدا، الحمد لله، أنا كل ما أرجو من الله أن أكون سليم الصدر للمؤمنين، ألا أبغض المتقين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما قبلها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، ذلك فضل الله من يؤتيه من يشاء. في مؤمن وتصور إيمانه ليس عنده من يبغض، لا، ده جدول مكون من خانتين، من أحب من أبغض، من أولي من أعادي، من أعطي من أمنع. إن لم يكن في حياتك إلا من أعطي من أولي من أحب وليس هناك القسم الثاني، فاعلم أنها ليست محبة إيمانية ولا ولاء شرعيا ولا عطاء شرعيا. تعطي كل الناس، تحب كل الناس، لا، تحب الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم فقط الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أوصفهم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون. سجل عندك من تبغض، اكتب عندك، لابد أن يكون لك من تبغض. روح اليوم وعبئ جدولا من أحب من أبغض، ها، لكن على وفق ما ذكرنا هنا في الامتحان، فإن أحببت السنة وألا كنت منهم، وإن أبغضتها فلست منهم، وإن أحببت البدعة وألا فلست منهم، وإن أبغضتها فأنت من أهل السنة. يبقى لازم لا تهرب، لا تكن مثاليا، لا تعرف كيف يكون الطريق. نعم لنا من نبغض، نعم لنا من نحب، من نوالي، من نعادي.
شفنا
نعم
ضابط المعاملة التبليغ، ضابط المعاملة مع
أخوكم يسأل سؤالا يقول ضابط المعاملة، وليس ضابط الولاء والبراء والمحبة والبغض. احنا عندنا قسمان، القسم الأول البغض. ما اسمك؟ أنا نسيت اسمك. عبد المقصود. عبد الله. يا عبد الله، أول شيء نحققه قبل التعامل بغض الحزبيين جميعا، ده أول شيء. فرغنا من البغض كما فرغنا من بغض الكفار، نأتي إلى المعاملة، كيف أعامله. يبقى رقم واحد لا تخلط بين المعاملة والبغض والولاء والبراء. أبغض أهل الباطل كلهم، أبغضهم، وعليه نأتي إلى باب التعامل. باب التعامل ينظر، التعامل أقسام: تعامل بمؤكلة ومشاربة ومخالطة محرم، تعامل بنكاح بزواج ببيع بشراء محرم، إلا في البيع والشراء إذا لم تجد إلا هو، أما بنكاح وزواج فلا، ما علمك أن هذا مبتدع. نعم، لست منهم في شيء، في شيء. تعامل أنت مضطر إليه، زميلك في مدرسة حكومية، رئيسك في العمل، من تشتري منه حتما، عندك مصنع مثلا، والمصنع اللي تستورد منه هو مصنع فلان، هو ده اللي موجود. فلا حرج في التعامل مع هؤلاء تعاملا ماديا قائما على البيع والشراء مقدرا بالحاجة، لكن لا تؤكل، لا تشارب، لا تدعوه، لا يدعوك، فقط هذا التفصيل. يبقى مؤاكلة، مشاربة، مخالطة، زواج، بيع وشراء ولست محتاجا إليه، كل هذا ممنوع، ينبغي أن تقاطعه وأن تزجره. هذا على جانب المعاملة. يبقى ما يجوز منها إلا ما دعت الحاجة إليه من غير مخالطة، لأن أهل السنة والجماعة كانوا يحكمون على الرجل بمخالطته، بمدخله، بمخرجه، وقالوا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فإن كان التعامل قائم على الألفة فلا، كغير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من ديركم وظهروا على إخراجكم من تولوكم ويتولوا فأولئك هم الظالمون. نعم. السلام نعم، لا تلقي السلام عليه، لا تلقي السلام عليه، اهجره، لكن كما قلنا عند الحاجة إذا كان فيه ولا بد تعامل فهذا كما قلنا باب مستثنى يقدر بقدر.
الشيخ نوال، الأمر لا يتعدى، هو التميز بفضل ده موجود ومعلوم، لكن هو الأمر يتعدى السلام، هي دي
لماذا السلام؟ لماذا؟
هو يبدأ السلام،
لماذا؟ ولا ترد عليه حتى لو بدأ. قال بعضهم: قد صافح رجل من أهل السنة فقبض يده وقال: إنه الدين، لو كانت الدنيا لصافحتك، إنه الدين. لكن هو رجل يخي شره، لكن هو تشعر أنه جايب معاه مجموعة ويقول: شوفوا الرجل ده بيكفرني، هسلم عليه مش هرد عليه. فإذا قال لك: السلام عليكم، يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى تفوت الفرصة عليه. يبقى هذه مقامات، يعني أمور نسبية تراعى، ترى نقرر الأصل، الأصل هجر أهل البدع، هذا مشروعي. لكن إذا جئنا إلى ماذا؟ إلى مفردات ذلك، هذا فلان المعين هذا أو كذا، هذا ينظر في حاله وحالك. نعم نعم. رحم، وما رحم السنة أولى، استثني الأب واستثني الأم وما عدا ذلك، من أخ، من عم، من خال، من كذا، من كذا، من كذا إلى آخره، تطبق فيه نفس القاعدة إن لم يكن على السنة وقد دعوت. لكن أهم شيء يا أخواني الأول البلاغ والبيان والصبر على البلاغ، يعني ما تهجر ابتداء، ما تهجر ابتداء، لا، ابدأ بدعوتك واصبر عليه واحلم عليه، وكلما كان أقرب لك رحما كلما كنت أصبر عليه أكثر، وهكذا إن وصلت إلى درجة المعاند فلا تقل بقى أخ وعم وابن عم. نعم. أما الأبوان فمستثنيان لا يهجران أبدا. قال الله عز وجل: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إنما الهجر لهما هجر العمل، هجر الأعمال، هجر الأقوال، هجر الثناء. لو سئلت عن أبيك خطيب منبر نحضر له، قل لا لا تحضر له. أما أنت فلا تهجره وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكلمة معروفا يعني قائما على الشرع، يعني لا تصدق في كذبه ولا تلتزم باطله أبدا. نعم.
تأسى بكم قوم كثير فأصبحوا لكم ولهم في كل مصر معير.
نعم. مشى وراءكم واختل بكم أيها الناس يا من وفقتم في هذه الفتنة وأجبتم فيها وغير ذلك، تأسى بكم أقوام في كل بلد وفي كل مصر، فصار لكم من يعيركم بهذا، وأنكم لم تقوموا مقام الصادقين. نعم.
ويا تسعة كانوا كتسعة صالح نبي الهدى إذ ناقة الله تعقر.
إذ ناقة الله تعقر، مكستم على الأعقاب حين تهنتم ولم يك فيكم من لذلك منكر.
كتبتم بأيديكم حتوف نفوسكم.
نعم.
فيا سوءتا مما يخط المقدر.
فيا سوءتا يعني يا سوءتا مما يخط المقدر. نعم.
وأشمتم،
لا شك أن من كان على منهج هؤلاء وصار على طريقة هؤلاء المعتزلة أو كذا فقد قتل نفسه. فإن الإنسان لا يقتل قتلا أعظم من أن يقتل نفسه بسيف الحق حينما يلتزم الباطل. فمن التزم الباطل أمات نفسه وقتل نفسه، ومن التزم الحق أحياها حياة طويلة تبقى على مر السنين ما بقي ذكره. انظر إلى أحمد، كم بيننا وبينه؟ كم سنة؟ 1100 سنة، ومع ذلك ذكره بالجميل باق والحمد لله. انظر يا شيخ الإسلام، بينك وبين 700 سنة ومع ذلك كتبه موجودة. فأهل الحق أحيا الله بهم العباد والبلاد، وما أهل الباطل فماتوا ومات ذكرهم. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هو الأبتر مبغضك، ولهذا المبغض للسنة يبقى مذموما مقطوع الذكر بالثناء إلى يوم القيامة، ولأتباع الرسل نصيب من هذا. كذلك في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، وأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك. فالله يجعل لهم لسان صدق في الآخرين ويظل الثناء عليه. نحن الآن يا أخواني محبتنا لأئمة الإسلام أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا. نعم.
وأشمتم أعداء دين محمد ولم تضرب الأعناق منكم وتنشروا.
الله أكبر.
فسبحان من يعصى فيعفو ويغفر ويظهر إحسان المسيء ويستر.
الله أكبر. فهذه قصيدة عظيمة. وعلم يا صاحب السنة أنك إن تركت نصرتها أشمت بك وبالدين أعداءه، ولا شيء أحب إلى أهل الباطل من أن يسكت أهل الحق. تابوا يا أخوان، لا شيء أحب لأهل الباطل من أن يسكت أهل الحق. ولهذا قال بعضهم: عرضت على السيف 5 مرات لا لأرجع، لا ليقال لي ارجع، وإنما ليقال اسكت اسكت بس، فقط. يا الله، كم يفرح أهل الباطل بسكوت أهل الحق، كم يفرح. اسكت، ما نقول لك كن إخوانيا كن داعشيا، لكن اسكت عنا بس، اسكت فعرضت على سيفي 5 مرات لا ليقال ارجع لكن ليقال اسكت. الاخواني المفسد يريد منك السكوت بس, هو ييأس ان هشام البيل يكون اخوان من اخوان المفسدين, طبعا ييأس من هذا لكن يريد من هشام ايه ان يسكت, والتبليغي يريد ان تسكت, والداعشي يريد ان تسكت, صاحب الباطل يريد ان تسكت. المشركون في مكة لو سكت النبي وعبد الله كده عند الكعبة 100 سنة لما تعرضوا له, انما لماذا تعرضوا له؟ لانه تعرض لدينهم لدين الاباء والاجداد, لذا وقفوا له, سفه الهتنا واباءنا وكذا وكذا, وعاب الهتنا وسفه اباءنا وغير ذلك. هذه المشكله, انه تعرض لدين ابائهم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون, ولا انتم عابدون ما اعبد, ولا انا عابد ما عبدتم, ولا انتم عابدون ما اعبد, لكم دينكم ولي دين. ما الذي اخذوه على محمد صلى الله عليه وسلم؟ اجعل الالهه الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب. انما لو سكت النبي لما تعرضوا للنبي, ولو سكت ابن تيميه ما سجن ابن تيميه, ولو سكت احمد ما اوذي احمد, ولو سكت الصحابه ما هاجروا الى الحبشه ثم الى المدينه. كل هذا الابتلاء ضريبه البيان, فلا يحق لك يا صاحب السنة أن تسكت. ولهذا لا تكن متميعا, تنام في حرير وتستيقظ في هدوء, وتنفق في الدرهم والدينار, وتلبس الفاخرة من الثياب, وتركب العظيمة من الدواب, وتقول الحمد لله أنا لست مع أهل البدع, الحمد لله لست إخوانيا تعاديهم, الحمد لله لست داعشيا تعاديهم, الحمد لله لست تبلغيا ترد عليهم. كان زمان ممكن تفرح الواحد يفرح بالحاجات دي, ده فلان لا يا اخي لا مش من الاخوان ولا حاجه. حتى اليوم الناس يقول لك لا هو مش من الاخوان, بس يعني هو مش من الاخوان, هو صحيح يعني مضحوك عليه يا رجل, هو بيمشي معاهم بس مش منهم والله, يعني ما قصش كرت, ما طلعش بطاقه يعني ان هو كرنين واخوان, ما سجلش في الحزب, هو إخواني زي ما بيقول محمد عبد المقصود, أنا لست إخوانيا ولكن أنا معهم قلبا وقالبا, ولست إخوانيا ومعهم قلبا وقالبا لست إخوانيا. كيف هذا عند من؟ هذا عند السلف, عند السلف بمخرجك ومدخلك يحكم عليك أنك إخوان. سأل سفيان الثوري عن الربيع, قال ما نعلم أنه إلا أنه على السنة, قال من بطانته؟ قالوا قدرية, قال قدري عن المرء وسل, فالمرء على دين خليله ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فهل يسكت صاحب السنة؟ إن سكت فهو شيطان أخرس, وإن نطق بالباطل فهو شيطان متكلم. فلا تخطر نفسك هذه الأوصاف, إما أن تكون شيطانا متكلما أو شيطانا أخرس, وكن سلفيا ناطقا صاحب حق تنطق به, ولا تشمت بأهل السنة أعداء السنة, لا تشمت بهم. فهذه القصيدة قصيدة عظيمة مباركة سبحان الله. وانظر كيف يا أخوان الاجتماع على السنة سبحان الله يزكي النفس ويطهر وينقي ويطمئن القلب. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب, فما أعظم هذا, ما أعظم هذا. فرحم الله الإمام إسماعيل الترمذي الذي لم نحصل له على ترجمة, لكننا حصلنا له على أعظم الترجم، تلك الكلمات النيرات التي نصر بها السنة وأهلها وقمع بها البدعة وأهلها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.